الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، في غمار هذه الأحداث لا يستطيع الإنسان أن يحيد عن هذا الموضوع الرئيس الذي ينبغي أن يحشد له، ولا أجد كما يقال طعما لأي كلام إلا الحديث في هذا الموضوع والحديث حول هذه القضية. والحمد لله رب العالمين بأن الأمر تجاوز الكلام إلى شيء عظيم من الفعل، فهناك الإمدادات وهناك المعونات وهناك أقاويل بأن هناك أشياء غير الإمدادات والمعونات الطبية تصل إلى إخواننا، ثبتهم الله وصبرهم الله وقواهم الله وأعزهم الله ونصرهم الله، فهم إخواننا ونصرهم نصرة للإسلام وهزيمتهم كسر للمسلمين. في الحقيقة ما يحدث في غزة هي مرحلة فاصلة في تاريخ الأمة، لأن الكفار حشدوا لهذه المعركة حشدا هائلا ورتبوا لها ترتيبات عظيمة مسبقة، فما يحدث على الأرض الآن إنما هو نتيجة التخطيطات والترتيبات التي استمرت عدة شهور بل عدة سنين. ويمكن أن يقال بطمأنينة بأن الترتيبات بدأت عند دخول الاتجاه الإسلامي الانتخابات في فلسطين، وعندما ظفروا بها وظهرت قوتهم كان القرار جاهزا أنه لا بد من القضاء على هذا الاتجاه. وقلت لكم بأن مسؤولين مسلمين هكذا زعموا نصوا على أنه لا يمكن وجود إمارة إسلامية بجوار بلادهم، لا يريدون إمارة إسلامية خالصة بجوار بلادهم. فما يحدث الآن صفحة ولكنها طويلة في تاريخ الأمة، ولن تنقضي هذه الصفحة إلا بعد أن توجه التاريخ بعدها، يعني التاريخ سيتوجه بعد قلب هذه الصفحة. فنسأل الله تعالى أن تنقلب نارا وحسرة وندامة على اليهود وأعوانهم. اللهم أمين يا رب العالمين. الآن الوضع كما أنتم تتابعون، من الذي يتابع الأحداث؟ يرفع يده كده؟ لا، معلش سأسأل مرة ثانية، من الذي يتابع الأحداث؟ جميل جميل، الحمد لله. كما أنتم تتابعون الأحداث هناك توجيه شديد لضرب طائفتين هم النساء والأطفال، ألا تلاحظون ذلك الأمر؟ يعني مثلا يجمعون النساء والأطفال في منزل، يجي 200 امرأة وطفل ويقول لهم خليكم هنا، بعد عدة ساعات تأتي طائرات قصف هذا المنزل فيقتل عدة عشرات من النساء والأطفال. ولو قلنا بأن القتل المعلن عنهم، لأن هناك قتل لم يخرجوا من أماكن قتلهم إلى الآن، هم الذين انهدت عليهم الأبنية، فالمعلن عنهم تجاوز 900، وأما الجرحى بمختلف إصاباتهم فإنهم يتجاوزون عدة آلاف. أكبر نسبة من المصابين فيه النساء والأطفال. ما هذا الأمر؟ هل هو متعمد؟ مع أن القرارات الدولية بتنص على تجنب النساء والأطفال القتل، يعني عند القصف يتم تجنب الأماكن المدنية، لكن هذه الدولة المجرمة الإرهابية إسرائيل ومن وراءها من الأمريكان والصليبيين واليهود والمنافقين وما أكثرهم يرون بأن دماء المسلمين الزكية لا بأس من إهدارها. عندي تحليل لذلك الأمر أن هذا مقصود ليست ضربات عبثية. الطيران أو المدفعية أو الزوارق الإسرائيلية عندما تقصف لا تقصف بعبثية، وإنما تقصف مواقع بها معلومات، يعني معلومات إجت لهم إن هذا الموقع فيه كذا وكذا فيتم قصفه. وأنا أرى بأن قصف النساء والأولاد متعمد. ليه؟ لأن النساء هن اللائي يفرخن الأجيال، النساء هن اللائي يفرخن الأجيال. طيب والأطفال هم رجال الغد. الطفل الذي صمت آذانه من سماع أزيز الطائرات وقصف المدافع والصواريخ وما إلى ذلك، هذا الطفل عندما يشب ويقوى عوده سيكون وبالا على اليهود، لن ينسى أبدا إخوته الذين قتلوا بجواره، لن ينسى أبدا أباه الذي تبعثرت أشلاؤه، ولن ينسى أبدا بيته الذي انهدم، لن ينسى ذلك مطلقا، لن ينسى صور الدماء التي جرت أنهاره، ولا هذه الأشلاء التي تبعثرت في الهواء بعثرة، لن ينسى ذلك. فهذا الطفل، هذا الطفل هو جندي الغد، مش رجل غد بس، هو جندي الغد. إذا ترك هذا الطفل يعد من الوجهة الاستراتيجية اليهودية يعتبر خطأ استراتيجي. إذا أطفال المسلمين أهداف استراتيجية لابد من القضاء عليها. إذا لا فارق بين منصة إطلاق صواريخ وبين بيت فيه ثلاثة أطفال. الثلاث أطفال دول بكرة هيبقوا ثلاث جنود يدوخوا إسرائيل، إذا لابد من القضاء عليهم. طب أمهم، أمهم دي بتطلع الأجيال، إذا لابد أيضا من القضاء عليهم. ومعلوم أن اليهود يحاربون حربا مستقبلية، ما بيحاربوش يعني قدامك، لا بيحاربوا للمستقبل أيضا، يحاربون للمستقبل. فهم يهتمون بهذين الصنفين، بالنساء وبالأطفال، بالنساء وبالأطفال. بينما نحن المسلمين لا نهتم لا بالرجال ولا بالنساء ولا بالأطفال، لا نهتم بشيء. يعني مثلا نحن الآن عندما أتيت إليكم هناك أصوات عالية وصفير عالي، ما هذا؟ هذه مباراة بين الأهل ومش عارفوا إيه. يا إلهي، أهلي إيه؟ أهلي إيه ومباراة إيه وكرة إيه؟ فينبغي أن تحشد الأمة جميعا لمواساة إخوانهم في غزة، ينبغي ذلك الأمر، لأن غزة ومصر ليست هناك بيننا حدود. فكيف يسوغ لمسلم أن يلتذ أو أن يلعب أو أن يرتع مع الراتعين في لهوهم وإخوانه تمزق أجسادهم ويقطعون إربا إربا؟ هذا يدل على مدى ما وصل إليه الإحساس من تبلد. وجه آخر، وهذه صيحة أصبحت موجودة عند طائفة من الناس بأن الفلسطينيين هم الذين باعوا أرضهم، وأن الفلسطينيين قوم خائنون، وأن الفلسطينيين هم المتسببون في ذلك لأنهم الذين ضربوا إسرائيل بالصواريخ فإسرائيل ردت عليهم بالمثل. إذن هم الذين أثاروا إسرائيل. هذا كلام فاسد لا يمكن أن يقال، لأن القرار بضرب الاتجاه الإسلامي في فلسطين قرار قد تم أخذه في ضوء ما يسمى بمحاربة الإرهاب، وتم تصنيف حماس بأنها منظمة إرهابية، أي لابد من القضاء عليها، إذا سواء ضربت أو ما ضربتش لابد من القضاء عليها. لابد من القضاء عليه. يبقى طالما انتوا هتحاربونا تقضوا علينا يبقى نعمل اي حاجه بقى. يبقى مساله ان الصواريخ حماسية التي اثرت اسرائيل هذه اضحوكه ولا تقال من عاقل بصير متربص ينظر للاحداث بعين ثاقبه. لا يمكن. اسرائيل واخد قرار انه لابد من تصفيه حماس ولابد من القضاء عليه ولابد ان الضفه تنضم لقطاع غزه في قياده واحده وهي قياده السلطه الفلسطينيه بقياده ابو مش عارف ايه ده، مش عاوز اقول اسمه، ابو حاجه، ابو نقط او ابو نقطه. فهذه القياده لابد ان تتوحد تحت قياده ابي نقطه أو أبي خطوة، لأن خطواته واسعة. يا إخواني القرار تم أخذه، وليس الإسلاميون هم الذين أثاروا إسرائيل لأنها مستثارة أصلا، بل يمكن أن يقال بأن هذه الصواريخ مع ضعفها إلا أنها أحيانا ترفع الروح المعنوية من جانب المواطنين المساكين الذين كتب الله تعالى عليهم هذا البلاء، ومن جانب الإسلاميين الذين يقاتلون عن دينهم وعن أوطانهم. فلا بد أن نفهم هذه الحقيقة حتى لا نسير وراء الناعقين الذين لا خبرة لهم بتحليل المسائل. أما مسألة بيع الفلسطينيين لأراضيهم أيضا فهذه أضحوكة، فهذه أضحوكة. ومن المعلوم أن الفلسطينيين لم يبيعوا شيئا من أرضهم للإسرائيليين، لم يحدث هذا مطلقا. الذي حدث أن هناك أراضي ساحلية بجوار البحر أعطاها الإنجليز لليهود لإقامة مستوطنات لهم على أرض فلسطين، أرض ساحل بمال واسعة أعطاها الإنجليز عندما احتلوا فلسطين، أعطوها لمن؟ لليهود. وبالفعل بدأ اليهود في فترة أوائل القرن التاسع عشر، أو يعني في سنة 1910 إلى القرن العشرين في أوائله، بدأوا الهجرات إلى فلسطين للاستيطان بهذه المعسكرات والمستوطنات. وقام اليهود بحماية أنفسهم مكونين عدة جيوش عسكرية صغيرة. من هذه الجيوش جيش الهجانة، هذا جيش وكان من قادته شامير، كان من قادته شامير، وشامير هذا كان وزيرا إسرائيليا سابقا، كان رئيس وزراء سابق إسرائيلي، هو قد هلك منذ فترة. وكان هناك منظمة تانية اسمها تسفاي أو تشرين تسفاي اليومي، دي منظمة أيضا يهودية، وكان من أبرز قادتها مناحم بيجن. ومناحم بيجن هذا العجيب، هذا الرجل الذي ذبح بيده عشرات المسلمين في مذابح شتى في دير ياسين وغيره وغيره، هذا الرجل أخذ جائزة نوبل للسلام. هذا الرجل الإرهابي زعيم العصابات اليهودية يكافئه اليهود العالميون بإعطائه جائزة نوبل للسلام، وأخذها منصفة مع أنور السادات. هذه المنظمات التخريبية الإرهابية كانت تقوم بدور تحقيق الأمن للمستوطنات الإسرائيلية. استمرت هذه المستوطنات، وأراد الإسرائيليون أن يغروا السلطان عبد الحميد الثاني، السلطان العثماني عليه رحمة الله، أن يغروه. قالوا له يا جلالة السلطان، الدولة العثمانية الآن ضعيفة والخزانة ليس فيها أموال، وهناك ناس متربصين بدولتك، احنا نضمن لك سلامة الدولة العثمانية وبين خلال التحالفات العسكرية بين إنجلترا وفرنسا وألمانيا وبروسيا وانتم، وهنمنا قيصر روسيا أن يتطلع إلى أراضيكم وفي الوقت نفسه ننعم عليكم بعدة ملايين من الليرات الذهبية ونملى الخزانة بتاعت دولة عثمانية فلوس وذهب. طيب في مقابل إيه؟ قالوا حاجة صغيرة هي إيه؟ تتنازل عن فلسطين لليهود. قال لهم لا، هذه ليست أرض وليست أرض آبائي والأجداد، هي أرض الإسلام، فلا أتنازل عن هذه الأرض أبدا. فتآمروا عليه وكونوا مؤامرة عظيمة تولى كبرها طائفتان، طائفة اليهود وطائفة المنافقين. اليهود بتوع يهود الدونمة وسالونيك، والمنافقون وهي جمعية الاتحاد والترقي، جمعية أو تنظيم علماني يحارب الإسلام ويعادي الإسلام. هذا التنظيم العلماني تحالف مع اليهود في إسقاط الخلافة العثمانية، وتم عزل السلطان عبد الحميد الثاني وولوا مكانه أميرا صغيرا السن ضعيفا، ثم أزالوا الخلافة العثمانية بعدها بسنين قلائل. طيب إذا فلسطين لم تبع لغاية 1917، لم تبع. طيب إيه اللي حصل بعد كده؟ استولى الإنجليز على فلسطين، ولما استولى الإنجليز على فلسطين اهتموا باليهود، لأن الضباط اليهود خدموا في الجيش الإنجليزي خدمات جليلة في الحرب العالمية، فأراد الإنجليز أن يكافئوا الضباط اليهود فأنعموا عليهم بمقاطعات واسعة في فلسطين، ودي هي الخميرة الأولى لدولة إسرائيل. إذن الإسرائيليون اليهود كان عندهم مجموعة هائلة من الشباب، إمكانيات اقتصادية كبيرة جدا، عندهم ضباط مدربين، عندهم منظمات عسكرية تقوم بحمايتهم وأمنهم، والإنجليز يعطونهم السلاح، واستمر ذلك الوضع. مفيش فلسطيني باع متر واحد. احنا عندنا هنا في مصر لما بنعرف ان في هناك ناس عاوزين يشتروا حتة ارض يعملوا فيها كنيسة ما بنقدرش نبيعها، يبقى الراجل فقير نفسه 5 جنيه بس ما يقدرش يبيعها برضك. اذا كنا احنا هنا هم كذلك لم يبيعوا ارضهم، لم يبيعوا الى هذه اللحظة، لم يبع فلسطينيون الارض، ما حصلش، لم يبع فلسطينيون ارضه اليهودية ابدا. في فترة الأربعينات كانت قيادة الجيش البريطاني موجودة في مكان اسمه فندق الملك داود، فندق الملك داود، فقام اليهود بتفجير فندق الملك داود وقتل عشرات الضباط من الجيش البريطاني، وتم اتهام الفلسطينيين أنهم هم الذين قاموا بتفجير فندق الملك داود، وبناء عليه قام الإنجليز بتنشيط اليهود ومدهم بالسلاح، واعترفوا بدولة إسرائيلية سنة 48، وتحرك العرب لقتال اليهود في 48 وهزمهم اليهود، وسارعت الدول الكبرى الاعتراف بإسرائيل، بريطانيا وأمريكا وفرنسا دول العالم الكبرى اعترفت بإسرائيل وأصبحت إسرائيل كيانا. قامت ثورة فلسطينية كبرى في فلسطين، ولكن استطاع اليهود أن يسحقوها سحقا، كانوا يدخلون إلى القرية الفلسطينية يأمروا الشباب والرجال يجوا بجنب والنساء يجوا والأولاد يجوا بجنب ويقوموا قتلين كل الرجال ويهجرهم بقية القرية. طيب القرية ما عادش فيها رجال والنساء والأطفال طفشوا بره البلد، مين اللي قاعد في القرية ديت؟ اليهود. فاستولى اليهود على قرى المسلمين بالقوة، مش بيعا وشراء، بالقوة، بالقوة. وهناك بعض الناس لم يخرجوا من أرضهم فأذاقوهم الخسف والهوان والذلة وطردوهم شر طردا. والذين مكثوا في فلسطين وهم من يسمون بعرب 48 هم الذين تحملوا شيئا من الذل في مقابل الإقامة في إسرائيل، وأنعمت إسرائيل عليهم بعد ذلك بالمواطنة ولكنها مواطنة قاصرة. إذن أين الفلسطينيون الذين باعوا أرضهم لليهود؟ ثم بعد ذلك أتت 67 حيث تم ضرب مصر وسوريا ولبنان والأردن دفعة واحدة، واحتلت فلسطين واحتلت إسرائيل غزة تم احتلالها في 67، واحتلت أيضا القدس في 67، واحتلت الجولان في 67، وضمت مقاطعة كبيرة من الضفة في 67. ده كله في 67. إلى أين الأرض التي باعها الفلسطينيون؟ ما فيش لك متر واحد باعه الفلسطينيون. إذن هذه شبهات لابد أن تعلموها، لأنني يحزنني كثيرا أن أرى الشباب الصغير يردد بأن الفلسطينيين هم الذين باعوا بلادهم. إحنا بندافع عن الناس باعوا بلادهم، ما يموتوا، لا ما يموتوش، هم لم يبيعوا بلدهم ولكنهم أخرجوا من ديارهم قسرة وقتلوا دون بلادهم عنوة. فهذه أمور مقررة ولابد أن تعرف. هناك مسألة أيضا مهمة، وهي مسألة الدين والبلد. في مجلس الشعب ثارت مناقشات عارمة، وهذه المناقشات موجودة في المصري اليوم لو طلعتموها اليوم. أحد الأعضاء قال أنه لابد من إنقاذ إخواننا في غزة لأن هذا واجب الإسلام، وأنه لابد من تنحية الحسابات السياسية جانبا لأن الإسلام مقدم على مصر. فقام أحد الأعضاء فقال لا، قالوا لا، مصر مقدمة، والخبر بنصه ها هو. عسكر الإسلام قبل مصر، والفقه يرد لا، مصر أولا. ده بمنشط العريض، مصر أولا. سأتي بالجزء المتعلق في هذا الأمر. بدت الأحداث الساخنة عندما اتهم حسن نشأت الخصاص نائب الوطني المعارضة بالعمل لصالح أعداء مصر، وأشار بأصابعه إلى نواب الإخوان الذين ثاروا احتجاجا. طبعا هذا كلام غير صحيح. ووقف بعضهم فوق المقاعد وهتف صبحي صالح مشيرا بدوري النواب الوطني وقال أنتم خونة، فيما كان زميله الإخواني أشرف بدر قد خلع حذاءه بالفعل وهم بتصويبه نحو القصاص. طبعا تقريبا سيد الحذاء وخلعها دي أصبحت إيه؟ سنة، يعني أي حد يتكلم يوم خلع الجزمة على طول. وهم بتصويبه نحو القصاص، غير أن زملاءه تجمعوا حوله وخطفوا منه الحذاء وأخفوه حتى لا تضبطه كاميرات الصحفيين. ولفت نواب الوطني انتباه الدكتور أحمد فتحي رئيس المجلس إلى ما يحدث، فطرح اقتراحا بإحالة بدر إلى لجنة القيم، ووافق النواب بأغلبية الأصوات. ماشي. وقال السرور موجها حديثه للنواب، بعض نواب أسوأ لمصر والوطنية الحقيقية، أن يشد المعارض من أزر بلاده. ورد عليه نواب الإخوان بهتاف جماعي تسقط إسرائيل. طبعا نعم تسقط إسرائيل، لكنه قال إذا كنتم تريدون المزايدة فأنا أيضا أقول تسقط إسرائيل ويسقط العدوان على غزة وانسحب بعض النواب من القاعة وتجمعروا في حرم المجلس. يقودهم فلان بهتافات الخونة من يغلقون معبر الرفح ومن يصدرون الغاز. ونظم نواب المعارضة والإخوان المستقلون مؤتمرا صافيا أمام حرم مجلس الشعب لشرح أسباب انسحابهم من الجلسة إلى آخر ما قال. وتكررت المشادات في اجتماعات لجان الشؤون العربية والأمن القومي والعلاقات الخارجية عندما قال فلان إن المزايدين يدقون طبول الحرب من أمام الميكروفونات، فعلق فلان بقوله اتقوا الله وتوقفوا عن المغالطات. وقال الإخوان سيد عسكر الإسلام هو الذي يوحد الأمة، والإسلام أولا ثم مصر، فانفعل الدكتور مصطفى الفقي وقال لا مصر أولا، مصر أولا، يعني الإسلام أولا لأنه الذي يوحد الأمة، فقالوا لا البلد قبل الإسلام. طبعا هذا الكلام يدل على توجه معين، يدل على توجه معين، يدل على أن هذا الرجل لا يعمل في أجندته لصالح الأهداف الإسلامية الواضحة، والله تعالى أعلى وأعلم. كان ممكن أن يقول الإسلام أولا ومن خدمة الإسلام الاهتمام بالبلاد، يبقى هنا الكلام إيه؟ متوجه. يعني مثلا نحن هنا في مصر لو حدث هناك عدوان هل نقول نترك البلد ولا سندافع عن البلاد؟ هتعملوا ايه يا شباب؟ طبعا فالدفاع عن البلد من الدين، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من قتل دون أرضه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. فمن اعتدى عليك في بلدك يريد قتلك أو أخذ مالك أو دارك يجب أن يرد، واليهود معتدون فيجب أن يتم ردهم، هم معتدون فلابد من ردهم، فلابد أن يكون الإسلام هو المحرك. مسألة أيضا وهي مسألة خطيرة جدا، كنت أقول دائما ولازلت أكرر بأن الرافضة المنافقين ويمثلهم رافضة إيران والعراق ولبنان ومن رؤوسهم حسن نصر لا نصره الله، هؤلاء القوم لم يفعلوا شيئا لغزة، لم يفعلوا شيئا لغزة، حتى المعونات الله تعالى أعلى وأعلم لا يرسلون منها شيئا. تم قصف إسرائيل من جنوب لبنان منذ عدة أيام بعدة صواريخ كاتيوشا، الناس هللت وقالت خلاص حسن نصر بدأ في ضرب إسرائيل بالصواريخ، وكانت المفاجأة التي أدمت الناس ولكنها لم تؤثر في شيء، لأني أعلم أنه رجل بهلوان وأنه عدو للإسلام وأنه عدو لبلدنا، يعني حسن نصر هذا عدو للإسلام وعدو لبلدنا. فاللي حصل إن رجل طلع وقال إن حزب الله ليس له علاقة بإطلاق الصواريخ على إسرائيل، يعني تنصل من ذلك الأمر، فارتدت فرحة الناس إلى صدورهم غما وحسرة، الناس اللي كانوا مستطيلين فرحة بهذا العابث البهلوان ارتدت فرحتهم إلى صدورهم غما وحسرة وندامة. لكن لعجب مفيش ولا مرة الرافضة كانوا في صف الإسلام ضد الكفار، ولا مرة، ولا مرة في التاريخ وقفوا مع التتر مع هلاكه ضد المسلمين، وقبل ذلك وقفوا مع الصليبيين ضد المسلمين، وقبل ذلك باعوا السلاح في بلاد الساحل في الشام للصليبيين ومنعوه المسلمين، وحاولوا قتل قادة المسلمين كصلاح الدين الأيوبي وكنظام الملك السلجوقي، حاولوا قتلهم. طيب علاقتهم بالتتر ودخول التتر بغداد علاقة واضحة، علاقة واضحة وقد صرحوا هم بذلك، علاقتهم بتيمورلنك بعد التتر بعد هلاك الناس كلها، كان في هناك رجل فظيع جدا يشبه كينجز خان، كان اسمه تيمورلنك. هذا كان رجلا غاشما، ولنك معناه الأعرج لأنه كان أعرجا. هذا الرجل الأعرج دوخ الممالك وهزم الملوك وفتح البلاد شرقا وغربا، فتح البلاد شرقا وغربا. اللي كسره برضك عسكر مصر، يعني جيش تيمورلنك اللي كسره عسكر مصر. بل إنه عندما علم في المرة الثانية أن سلطان برقوق قد خرج بجنده، الظاهر برقوق خرج بجنده لملاقاته، ألقى الله في قلب الرعب ورجع تاني. الله، ده حاجة خطيرة جدا. علاقة الرافضة بتيمورلنك علاقة واضحة، كانوا مستشارين وكانوا مساعدين والمؤيدين. طيب، علاقة الرافضة بالبعثيين العلويين ضد أهل السنة في لبنان علاقة واضحة، علاقة الرافضة باليهود ضد المسلمين علاقة واضحة، فالذين سربوا السلاح لإيران هم الرافضة اللبنانيون، أو هم الرافضة عبر وسطاء يهود، ونيكسون يعني أزيل من رئاسة أمريكا بسبب هذه الفضيحة، ووترجيت يسموها فضيحة ووترجيت، إنهم بيحاربوا إيران وبيعتبروا إيران عدو استراتيجي، ومع ذلك من تحت الترابيزة بيسربوا السلاح لمين؟ لإيران. فتم كشف هذه الصفقة وأزيل رئيس أمريكا من الرئاسة بسبب ذلك الأمر. فعلاقتهم سوداء. شارون عندما دخل في جنوب لبنان في التسعينات ما مس الرافضة، وما تحرك الرافضة لقتال شارون، ما فعلوا ذلك أبدا. والحرب الأخيرة لو نظرنا نجد أن معظم القصف إنما كان موجها للبلدات السنية في جنوب لبنان. فيا إخواني، لابد أن تنقشع الغمامات وأن تتضح الرؤى وأن نبصر العدو من الصديق. وأسأل الله تعالى أن يكون هذا آخر مجلس نتكلم فيه في غزة، بأن يهزم الله تعالى في هذا الأسبوع إسرائيل وأن ينتقم منها، وأن يعمي أبصارهم، وأن يجعل تدميرهم بينهم، وأن يجعل بأسهم بينهم شديدا. يعني إيه المانع؟ إن هم دلوقتي مقسمين غزة ثلاث حتت، بدل ما يضربوا في المسلمين في غزة يضربوا بعض، يعتبروا إن ده هدف وينزلوا بعض ضرب، ما يسيبوش بعض إلا لما يهدموا بعض. ندعو الله ذلك، ندعو الله تبارك وتعالى أن تكون نهاية إسرائيل يعني قريبة، وأن نشاهد هذه النهاية حتى تشفى صدورنا، لأن صدورنا امتلأت غما، ولا نستطيع أن نفعل شيئا إلا الدعاء وبعض ما تيسر. فالآن تبدت حقائق المنافقين العلمانيين الذين يقدمون القوميات على الإسلام، الآن ظهرت حقائق الرافضة الذين لا يملكون إلى الحناجر الطنانة، ويريدون إغار الصدور، ويريدون إزهاق الأرواح، وهم لا يصنعون شيئا إلى الكلام. هاتان حقيقتان طالما كنا نتكلم فيهما، ولكن بان الأمر بفضل الله تعالى ومنته. هنا ورقة من على النت أن الخاميني يمنع المتطوعين من القتال بغزة ويدعو لوقف الحرب بالسياسة. نعم، إذا ما الفارق بينه وبين غيره من الذين يدعون إلى ضبط النفس ويعني انتهاء الحرب بالمفاوضات عبر طاولة المفاوضات المستطيلة والمستديرة والمكعبة والمربعة؟ ما الفارق بينه وبينهم؟ لا فارق، كلهم يشربون من كأس واحدة، عليهم جميعا من الله تعالى ما يستحقون.
طيب.
حتى يعني إيه لا يكون الوقت طويلا. هل يجوز لبس القلنسوة على القميص والبنطلون؟ أم هذا من لباس الشهرة؟ وماذا يعنى بلباس الشهرة؟ بالنسبة لمسألة القلنسوة هناك قصة لطيفة أقولها لكم يعني من باب الطرفة، وإن كان القلب داميا ولكني تذكرت هذه الطرفة لعل قلتها لكم قبل ذلك. في السبعينات كنا مجموعة في مدينة ما تألفنا ألا نتكلم إلا باللغة الفصحى، فأحدنا وكان أسن مني بحوالي 10 سنوات والدته طلبت منه أن يذهب لشراء كيلو عدس بجبة، فظن أن كلمة جبة دي كلمة عامية. الجبة انت عارفين عدس الجبة مش كده، فالجبة اللي هي القشرة التي تغطي العدس. ها فذهب الى الراجل بتاع الحبوب وقال له يا عمي اريد كيلو عدس بقلنسوة. الرجل لاول مرة في حياته يسمع كلمة قلنسوة، فقال له يا ابني بتقول ايه؟ قال له يا عمي كيلو عدس بقلنسوة. قال له ما فيش حاجة اسمها عدس بقلنسوة يا ابني، انت منين؟ قال له انا من هنا من هنا ولكن اريد كيلو عدس بقلنسوة. الراجل حريص منه مش عارف يفهم منه. ها فبالنسبة للقلنسوة، فالقلنسوة هي غطاء الرأس، ومعلوم ان كلمة جبة كلمة لغوية صحيحة والنبي عليه الصلاة والسلام لبسها، ولكنه هشاشة العلم. أحيانا الإنسان ما يبقاش عنده علم ويظن أن هو إيه يعني حصل علما عريضا، لما يتقعر الإنسان إيه مرتين كده زي الإنسان الجاهل باللغة، وبعدين عنده الناس بتقول القاف همزة يعني قال أصلها إيه قال فعاوز يتكلم باللغة الفصحى، فرايح الواحد فبيكلموا بعض يقول له معك قد قيه يعني قد ايه، فبينطق باللغه العربيه الفصحى فجعل الهمزه ايه قاف، قال اللغه دي فصحى يعني معك قد قيه. الله المستعان. فبالنسبه للقلنسوه هو غطاء الراس. كلمه القميص والبنطلون، البنطلون هو السراويل، وكلمة بنطلون ده كلمة أعجمية، كلمة أعجمية، وبعضهم يقولون البنطال يعني يخلي البنطلون إيه بنطال، ها؟ لكن سواء بنطال أو بنطلون الاثنين كلمتان أعجميتان، والصحيح السراويل، والسراويل يطلق على المفرد والمثنى والجمع، سراويل يطلق على المفرد والجمع. هاتي سراويلا واحدا وهاتي سراويل كثيرة، يبقى سراويل تطلق على الواحد وعلى الايه وعلى الجمع. وسراويل مستخدمة في عصر السلف، والمتطلع لكتب المتقدمين يجد أن هذا اللفظ كان موجودا وملحوظة، كانت النسوة يلبسن السراويل، وهذا النص موجود في كتاب الأم للشافعي، النساء كن يلبسن السراويل. يعني بعض الناس بيظنوا ان لبس البنطلون ده خاص مين بالرجال، يبقى اي واحدة ست تلبس بنطلون تشبهت بالرجال اذا حتى لو في قلب بيتها يبقى حرام. لا، كان ده كلام فيه نظر، بل ان السراويل يلبسه الرجال ويلبسه النساء، ولكن يختلف شكله من الرجال الى النساء. من ضمن لباس الإفرنج الذي سار وانتشر وداع حتى صار لباسا عاما لا يمكن أن نجعله خصيصا بأصحاب الإفرنج، اللي هو القميص والبنطلون اللي احنا بنسميه كده قميص والبنطلون ده، هذا اللبس خرج من كونه لباس إفرنج إلى لباس عام. ولذلك اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ ابن باز عليه رحمة الله عندما سئلت عن إن الرجل يصلي في البنطال بنفس اللفظ كده البنطال، قالت الصلاة صحيحة لأنه لم يعد لباس إفرنج ولم يعد فيه تشبه لكثرته في بديار المسلمين. طيب هل ينفع لبس قلنسوة على القميص والبنطال؟ ها؟ أنا لا أدري يعني ما قيمتها آنذاك، يعني لماذا؟ هل تريد أن تميز نفسك؟ الله أعلم، لكن أنا أرى والله تعالى أعلى وأعلم أن القلنسوة مكانها شريف وأنها تحتاج إلى سمت حتى تصح في لبسها، لكن من لبسها لا ينكر عليه والله تعالى أعلى وأعلم. بالنسبة للتصريحات الساخنة التي ترعد وتبرق من قادة حماس تدعو وتتوعد الكيان الصهيوني، وآخرها تصريح خالد مشعل بالأمس، هذه التصريحات تصريحات غير مسؤولة ولا تصب الحكمة أو السياسة الشرعية، لأنها تعرض الشعب لمزيد من الغضب والخصف في عدم وجود رد من حماس. أنا أرى والله تعالى أعلى وأعلم أن الإنسان إذا أوعد لم يخلف، إذا أوعد لم يخلف. يعني مثلا لو توعدنا إن احنا سنذيق إسرائيل يوما عاصفا، بالفعل يبقى يجي يوم من الأيام إسرائيل دي يموت فيها مثلا 100 قتيل بطريقة أو بأخرى، تفجيرات وقصف وضرب وخطف كل حاجة ممكنة، يبقى تتفتح الساحة يبقى جحيم مفتوحة لإسرائيل. عندئذ تكون هذه التصريحات بيسموها لم تفقد المصداقية. احنا بقى لنا دلوقتي 16 يوم او 17 يوم بنسمع التصريحات الشديدة سواء من الناس خارج فلسطين او من داخل فلسطين، ولم نرى الا القليل. هؤلاء القوم لن ينصروا الا بالله، لن ينصروا الا بالله، ولذلك لابد ان نجتهد في الدعاء لهم. الله تبارك وتعالى ارانا ايات عظيمة، وهذه الآية بينها في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. اللي حصل إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لغاية لما قال الله عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ثم قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثم أنهى الله تعالى السياق بقوله: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خير. من الذي ردهم؟ الله. ورد الله، ورد الله. فكان المسلمون يخاف الواحد منهم أن يذهب إلى الكنيس لقضاء حاجته، الواحد منهم من شدة الخوف ما كانش بيقدر يتحرك من مكانه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من يأتيني بخبر القوم يكون معي في الجنة؟ قالها ثلاثا فلم يقم أحد، ثلاث مرات. مين اللي يروح يتجسس على المشركين ويجيب لي أخبارهم؟ واللي هيجيب لي خبر المشركين هيدخل مع الجنة. من شدة خوف المسلمين وهم الصحابة مفيش حد قادر يقوم، يقوموا ازاي؟ الجو برد جدا والصحابة جعانين في مجاعة وفي خوف، ثلاث حاجات: خوف وجوع وجوع مجاعة وقر برد شديد. معروف الإنسان لما يكون جائع ويجيله برد ما بيقدرش يقوم على حيله. طب بقى خوف، يبقى خوف ومجاعة وبرد. والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يقول من يأتيني بخبر القوم يكون معي في الجنة ثلاث مرات لم يقم أحد، لم يقم أحد. من الذي نصر المسلمين المستضعفين هؤلاء الخائفين الجوع الجوع المحصورين؟ يبقى المسلمين كانوا محصورين وكانوا جوع وكانوا خائفين وكانوا قلة، وكان الأعداء يتربصون بهم يريدون الفتك بهم واجتثاث خضرائهم وإزالة دولتهم. من الذي ردهم ولم ينالوا خيرا؟ ومن الذي كفاهم عن المؤمنين وأمكن المؤمنين من أعدائهم؟ يقتلون من يشاءون ويأسرون من يشاءون ويرثون من اليهود أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم يطؤوها من قبل ولم يحلموا أن يطؤوها من قبل. وكان الله قويا عزيزا. من عمل ده كله؟ إنه هو الله، هو الله سبحانه وتعالى. فالقادر على نصرتهم هو الله. يبقى احنا نمشي في خطين، الأسباب المادية وبعدين النجأر إلى الله تعالى بالدعاء. أسباب المادية قلت بأن إخواننا وهذا حقهم عليهم، لأنه لابد أن يمدوا بثلاثة أشياء، أن يمدوا بالمؤن، واثنين بالدواء، ثلاثة بالسلاح الذي يدافعون به عن أنفسهم. ثلاث حاجات بالمؤن لابد يتمدوا بالغذاء ويتمدوا بالكساء ويتمدوا بوسائل المواصلات، يتمدوا بالكيروسين وبالغاز وبوسائل الطهي ووسائل التدفئة. ده كله لابد أن يمدوا به، لابد أن يمدوا به، وأن يمدوا بالدواء اللي الجرح أو يصاب يتعالج بالدواء يتعالج. ثم بعد ذلك لابد أن يدافعوا عن أنفسهم. ثلاث حاجات لابد أن يمدوا بهم. طب ونحن عندما نمدهم بذلك وهناك شيء بفضل الله عظيم قد وصلهم من ذلك، فضل الله عز وجل. طيب عندما يمدوا بذلك نعمل ايه؟ نقول خلاص احنا بنعمل كده، ولا لابد ان احنا نجأر الى الله تعالى بالدعاء؟ لابد ان نجأر الى الله تعالى بالدعاء الى ان يرفع الله تعالى هذه الغمة. ويعلم تيمورلنك اليهود أن في المسلمين كأمثال الظاهر برقوق آلاف وآلاف وآلاف، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أبا زياد إن شاء الله سأقرأ شعرك وأتأمله، ثم لعلي يعني أقوله في سياق آخر، وإن شاء الله لو وجدناه مليحا ممتعا ننشره إن شاء الله في موقع البصيرة. تعرفون هذا الموقع؟ طيب هذا موقعكم جميعا. نذكر إخوة بالصيام الاثنين. كيف نرد على من يقول بأن المقاومة في الصينية هي المسؤولة؟ لا، شتمة المقاومة في الصينية ده مصطلح سياسي يسميها الجهاد الإسلامي، لأن ما يحدث على الأرض الآن إنما هو جهاد ضد اليهود. وعندي بعض الأخبار أن اليهود إلى الآن لم يستطيعوا التوغل في غزة إلا بعض أمطار، عدة أمطار، شوية أمطار، وقابلوا بعض الناس العزل أخذوهم أسرى وصوروهم وغموهم وبتاع، لم يتوغلوا إلى عدة أمطار. العيال الصغيرين قذفوهم بالحجارة ففروا من أمامه. سبحان الله، العيال الصغيرين في وسط القصف والرصاص والدبابات والمدافع، العيال الصغيرين يحدفون بالحجارة، ففر الجنود المترسون بأحدث ما وصلت إليه الآلة العسكرية، فروا من أمام الأولاد الصغار. والله لا أنسى أبدا هذه الصورة، لا أنسى أبدا جندي إسرائيلي الرشاش في كتفه والمدفع سريع طلقات في ايده والذخيرة لطيفة حوالين جسمه والبتاع القناع مش عارف ايه، وبيجروا وراه عيل فلسطيني عنده 8-9 سنوات بيجروا وراه، كان ده اكيد شفتوا الصورة دي، وبيجروا وراه وفجأة الولد راح موطي وراح ماسك طوبة، رح ماسك طوبة. ايه اللي حصل؟ الجند المدجج بالسلاح دور الجاري من قدام الولد، ايه ده كلام ده مش عارف شفت الصورة ديت، دور الجاري من قدام الولد الصغير. طب ما سلاح الولد، ما سلاح الولد؟ هل وده مثلا لاعب كونغ فو عالمي؟ هل مثلا الولد ده مثلا كمان ارباجيه؟ ابدا. انت معاه ايه؟ طوبة. والتاني معاه ايه؟ قنبله هنا وقنبله هنا والاربجي والمدفع سريع الطلقات والرصاص، عباره عن ترسانه اسلحه متحركه. الترسانه المتحركه دي خافت من مين؟ من الطوبه. دي مش اشاره يا اخوانا، مش اشاره، ان الطوبه غلبت ترسانه السلاح وخلت ترسانه السلاح تفر من امامها. يدل على ماذا؟ قال الله: وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. ولكن الله رمى. يا اخواني احنا لو اخذنا باسباب القوه ولو باقلها سينصرنا الله عز وجل، سينصرنا الله عز وجل. الشيخ عزام في كتابه ايات الرحمن في جهاد الافغان، والقصه دي لعلها مكرره ايضا، لأن بعض الناس حدثت لهم هذه القصة عند قتال اليهود، يعني لما احنا كنا بنقاتل اليهود في سنة 73 حدث شيء شبيه بذلك. يقال بأن رتل من الدبابات حصر واحد، القصة دي حصل مرة واحدة هنا في مصر ومرة في افغانستان، فرماها بعلبة سلم فاضية مش مع أي سلاح، راح ماسك علبة سلم فاضية وراح رمي الدباب، انفجرت الدباب فولى الرتل هاربا. رتل الدبابات، كل دبابه فيها 7 انفار، وكل دبابه فيها مدفع سريع طلقات ومدفع ثاني بتاع افراد ورؤيه ليزر مش عارف ايه. الدبابات دي كلها لما شاف الدبابه انفجرت كلهم راح جارين. ومين اللي فجرها؟ واحد اعزل لا يملك الا علبه سلم. يا الهي، وعلبه فاضيه مش علبه مليانه كمان، علبه فاضيه. يا الهي، مين اللي فجرها؟ مين اللي فجرها؟ انه الله عز وجل. يا اخواني ان الله تعالى يصنع لعباده، ان الله تعالى يصنع لعباده، ولكن كن عبدا لله ليصنع الله تعالى لك، ليصنع الله تعالى لك، كن عبد لله ليصنع الله تعالى لك، لكن تعادي الله عز وجل وتدعو الله أن يصنع لك. يصنع لك ليه؟ وانت عبده، انت عبده كوني، انت عبده قدري، لكن لست عبدا له طاعة وديانة وشرعا. إله ينصرك ليه؟ فمو فرعون عبد رب، ولكنه عبد ماذا؟ عبد قدري، عبد كوني، لكن ده كله عبد لله عز وجل، كله عبد الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله تعالى التوفيق والتيسير. المجتمع اليهودي هو المجتمع الوحيد في العالم الذي يمكن أن نسميه مجتمع عسكري. يعني مجتمع عسكري، احنا عندنا الراجل اول ما بيوصل ليه مثلا 50-55 سنة بيطلع من الخدمة، او 60 سنة، 60 سنة ده يبقى ما شاء الله عليه يطلع من الخدمة، يتحل على المعاش، يحل التقاعد. عندنا في مصر خلاص يحل التقاعد، يبقى ايه؟ ما عادش له علاقة بالايه؟ بالعسكرية مطلقا. إسرائيل مش كده، إسرائيل النساء والشيوخ يحملون السلاح عند الحرب، يحملون السلاح عند الحرب. المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي رجل ولا امرأة؟ امرأة. المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي امرأة. امرأة. مجموعة الكوماندوز التي اشتركت في قتل أبي جهاد خالد الوزير في تونس كان فيها حوالي ما يقرب من 6 أو 7 نسوة قوات خاصة. يبقى المرأة في إسرائيل قوات خاصة. عارفين يعني قوات خاصة يعني ايه؟ يعني لو واحدة دخلت على المسجد تقفله تقفله. سبحان الله. ودي امرأة ودي امرأة. أنا رأيت صورة أرشيفية لحرب 67 إن بعض الضابطات الإسرائيليات كنا يحاصرنا الجنود في الجبهة. بلاش كده. وزيرة الدفاع وزيرة الخارجية الإسرائيلية ليفني أصلها إيه؟ ضابطة موساد. أصلها ضابطة موساد. امرأة ضابطة موساد. ضابطة مخابرات إسرائيلية. فالمجتمع الإسرائيلي غير نحن هنا. أحد الأصدقاء أسر في حرب 73 الذين كانوا يتولون نقلهم إلى المعسكر الاعتقال وحرسته عنصران النساء ومن والشيوخ عشان الشباب يروح فين؟ على الجبهة. لأن الجبهة عاوزة جاري وعاوزة حركة فليظهر على حركة وجاري مين؟ الشباب. طب النساء بقى والشيوخ يعملوا بقى إيه؟ يحرسهم ويحمهم وما إلى ذلك. فالمجتمع الإسرائيلي مجتمع عسكري والنساء والشيوخ يحملوا جميعا السلاح. وبالتالي لو تم قتل امرأة أو شيخ في إسرائيل لا نقول بأن الإسلام نعم قتل النساء والشيوخ والأطفال وما إلى ذلك لأنهم كلهم عسكريون والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال هوت ماشي. مطلوب فصيل الدم اي بي سالب لمريض في المستشفى العام. اي بي سالب مين فصيل الدم واي بي سالب؟ هل يجوز اخراج زكاة المال الى اهل غزة؟ والله اذا يعني اذا وجدنا ان الاموال غير كافية يجوز والله تعالى اعلم. الى متى سوف يستمر المحن في غزة؟ وما هو الواجب علينا نحن الخدمة في غزة؟ تكلمنا في المسألة من قبل وقلت لكم هذا الأمر يتصور إن إما حاجة من اثنين. إما إن طبعا نقوم حيث الأسباب تحدث مبادرة وكلام ده أنا قلت منذ فترة طويلة تحدث مبادرة بها يتم انتهاء المعركة وكل فريق يحقق طرفا من المطالب بتاعته وهذا الأمر ربما يكون متعذرا الآن لأن اليهود من طبعهم أنهم لا يقبلون بالتفاوض إلا إذا غلبوا أو أحسوا بالغلبة. فأسأل الله تعالى أن يهزهم وأن يكسرهم وأن يذلهم وأن يتم أطفالهم ويرمل نساءهم وأن يجعلهم عبرة لكل معتبر حتى يجعل الذلة والصغار عليهم بإذن الله تعالى. فندعو الله تعالى بذلك. بعض المواد الصعبة في الأزهر التي لفائدة منها مثل الفلسفة والمنطق وأنا لا أفهم وسوف أمتحن بعد أيام ماذا أفعل؟ الإنسان ليعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. فأنت دلوقتي إذا كنت تؤمن بأن المنطق والفلسفة لا يجديان عندك فتيلة ولا تنتفع منهما في شيء لكن يمكن أن يكون سببا في إقامة حجة لك أو في رد على بعض الناس الذين ينتهجون هذه المناهج فادرسهما بنية صالحة. الحماسية التي سيخرج إسرائيل من غزة الذي سيخرج إسرائيل من غزة هو الله ملك الملوك الذي لا يقهر. يبقى سؤال، من الذي سيخرج إسرائيل من غزة؟ الله. ده هو الكلام الصحيح، ما تقولش إلى حماس ولا غير حماس. إذا أذن الله تعالى بشيء كان، إذا أراد الله تعالى اللحظة أن تخرج إسرائيل من غزة، حاجة بسيطة، يرسل عليهم الأعاصير، ريح صرصر مليئة بالأتربة تملأ عيونهم وتزكم أنوفهم وتمنع رؤيتهم. لطيران شايف حاجة، ولقوات برية شايف حاجة، اه بقى، ويقوم ضربين في بعض ينهوا بعض في الحاجة، في ظل الأداء يضربوا في بعض بقى، تيجي إشارة إن في هناك عدو فلسطيني تم تسليح عالي في المكان الفلاني، ويكون العدو اللي تم تسليحه ده إشارة خطأ، هو الجيش الإسرائيلي، فيتم التعامل مع العدو إلى أن يفني بعضهم بعض. بينما الريح هذه تنكفئ عند إخواننا وتكون عليهم سلاما وخيرا وبردا إن شاء الله. أليس الله تعالى بقادر على ذلك؟ قادر، قادر على ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. فالله تعالى أسأل أن يرينا من آياته ما نزداد إيمانا به وحبا له. اللهم آمين. ما رأيك عندما ذهبت حماس إلى إيران وطلبت العون منهم؟ أنا قلت من قبل هناك بعض الملاحظات، وليس هذا وقت الملاحظات، ولكن هذا وقت النصرة. احنا في وقت النصرة، وندعوهم أن يصححوا مسارهم وأن يجعلوا عقيدتهم عقيدة سلفية حقة، لأن الله تعالى لا ينصر الجند إلا إذا صححوا اعتقاده. عمرو بن العاص فتح مصر بكم ألف يا إخواني؟ بأربع تلاف. دي مسألة من أعجب ما يمكن، لأن الجيوش الإسلامية مجتمعة كلها في الشام كانوا 40,000، وهرقل أرسل أكبر قائد من القواد الرومانيين، قائد أسطوري اسمه ماهان. لما المسلمين حققوا انتصارات مهمة على جبهة الشام، هرقل قال لا، فأنا هبعت لهم بقى شوارسكوف، هبعت لهم بقى القائد الأسطوري الروماني ماهان الذي يلقي الرعب في قلوب الأعداء. ماهان ذا بقى كان يعني حاجة ضخمة جدا، قائد جبار، وكان عقلية عسكرية فذة. فعمل ازاي؟ راح مقسم الجيوش بتاعته الى قطع، كل قطعة مثلا 50,000 و50,000 عشان يشغل المسلمين عن بعض. فأرسل المسلمون إلى عمرو بن العاص، وكان عمرو بن العاص في جنوب الشام قريبا من إلياء. إلياء أي بيت المقدس، قريب من بيت المقدس. يا عمرو، رأيك في الموضوع ده؟ إن هرقل أرسل ماهان وإنه قد فرق جنده. نعمل إيه؟ إحنا دلوقتي عندنا شرحبيل بن حسنة، وعندنا يزيد بن معاوية، وعندنا أنت يا عمرو، وعندنا أبو عبيدة بن الجراح، عندنا قوات موجودة في الجبهة، بس كل قائد موجه له جيش. عمرو بن العاص قال لهم لا، تقهقروا حتى تجتمعوا، فإنكم لو اجتمعتم لن يغلبوكم. المسلمين لو اجتمعوا لن يغلبوا. دي وصية من يا اخواننا؟ عمرو بن العاص. وفي الوقت نفسه وصلهم كتاب أبو بكر يأمرهم بالاجتماع، وبالفعل اجتمع المسلمون، واضطر جيش الرومان أن يجتمع في حتة اسمها الواقوصة في جنوب الأردن، ودارت معركة عظيمة جدا. الحاجة الجميلة إن النهر اليرموك، وكان وراهم الجبال تحيط بهم من كل جانب، وسهل الفسيح. لما المسلمين رأوا ساحة المعركة بتاعت اليرموك، بصوا كده وجدوا بأن الرومان النهر اليرموك، وبعدين وراهم الجبال العالية وحواليهم، وقدامهم جيش المسلمين، فقالوا إنهم محصورون ولا يفلح محصور. الرومان حصروا نفسهم ولا يفلح محصور، الجيش الذكي لما بيجي يحارب يحط احتمال الايه الهزيمه، فلابد يعمل تسليك له عشان لو اتهزم يرجع لورا يتقهقر. طب الرومان لو اتغلبوا يروحوا فين؟ هيروحوا فين؟ اما هيروحوا البحر يغرقهم، واما يطلعوا الجبال، واللي بيطلع الجبل بيطلع ببطء، فيمكن ان ايه ان يتم صيده. وبالفعل فاجتمع المسلمون واجتمع الرومان، وكان الرومان اكثر من 270,000، وكان المسلمون 40,000، وكانت موقع عظيم جدا لمعركة اليرموك. خالد الوليد قال لهم يا جماعة كل واحد يبقى امير يوم، وابدأوا بي يعني خلونا اول واحد أبدأ أنا المعركة. وبالفعل بدأ إن هو يقسمهم تأسيسات معينة، وجعل على ميمنته أبو عبيدة بن الجراح، وبدأ إن هو يهجم على الرومان. الرومان أول مرة حاربوا بصدق، فانكشف المسلمون وتقهر المسلمون وفر المسلمون، وعند ذلك ثبت خالد وعمر وطائفة ونادوا بالمسلمين، فانكافأ المسلمون على الرومان فقتلوه. قتلوا من الرومان أكثر من 50,000 في ساحة المعركة، غير الذين قتلوا غرقا، غير الأسرى، غير غير غير. وقتل من المسلمين 3,000، أكبر عدد قتل في الفتوح 3,000. يقال بأن هرقل عندما خسر في هذه المعركة فر من حمص، وكان هرقل في حمص، وبكى وقال وداعا يا سوريا، وداعا يا سوريا، نعمت ونعم من استولى عليك، أو كلاما قريبا من ذلك. إذن الاجتماع قوة، الاجتماع قوة. إذن ينبغي للمسلمين عند قتال العدو أن يجتمعوا له، أن يجتمعوا له. قال الله تبارك وتعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. إذن النصر أنه لابد من طاعة الله والرسول، لن نروح لا شرق ولا غرب ولا لرافضة ولا لمبتدع، لأنه لابد أن يكون التوحد على الإسلام الخالص، لابد التوحد على الإسلام الخالص الخالي من شوب البدع والشركيات والأدناس والنفاق. طيب بعد ما نطيع الله والرسول نأتلف، نجتمع على كلمة سواء ولا نتنازع، لأن التنازع فيه الفشل وفيه ذهاب الريح. علامة عليه ذهاب الريح الموت، علامة على الموت. واصبروا أي اصبروا عند لقاء العدو، اصبروا عند لقاء العدو، لأن الله تعالى مع الصابرين. فنوصي إخواننا، أسأل الله تعالى أن يحمل إليهم كلامي هذا بهذه الآية المباركة التي جعل الله تعالى فيها الفتحة، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. طبعا ينبغي أقل شيء أن يتم محاصرة هذه الدولة الآثمة المجرمة التي اعتدت على أرض الإسلام وأراضي المسلمين، أن تقاطع، أن تقاطع دبلوماسيا، وأن تقاطع اقتصاديا، وأن تقاطع بكل الصور. احنا عندنا بعض المنتجات التصديرية لا تصدر إلا إذا وجدت نسبة من المنتج الإسرائيلي، يعني باتفاقيات العالمية إن المنتج المصري لا يصدر إلا إذا وجدت نسبة من المنتج الإسرائيلي فيه. المنتج ده أكثر من 10%، ينبغي أن نرفض ذلك، ينبغي أن نرفض ذلك، وأن نتبرأ من كل المنتجات الإسرائيلية، وأن نقاطعها مقاطعة تامة، وأن تتخذ المواقف المضادة لكل شركة أو مصنع أو طائفة أو حزب يتعامل مع هؤلاء الإرهابيين المجرمين. كذلك ضخ الغاز، الغاز يضخ إلى إسرائيل بسعر أقل من السعر العالمي لمصلحة من؟ الله أعلم. فلابد من وقف ذلك. والحمد لله المحكمة الدستورية العليا هنا في مصر حكمت بأنه لا يجوز ضخ الغاز إلى إسرائيل، والله تعالى أعلى وأعلى. نعم. هل أخطأت حماس عندما دخل انتخابات 2005؟ أنا مش هتكلم، أنا كلمت من قبل وليس الآن وقت الكلام في هذه المسألة. هل يمكن لإسرائيل أن تخضع لحماس في القطاع إذا استمر الجهاد والحرب على غزة؟ لا أظن أن إسرائيل مهما أتيت من قوة تستطيع القضاء على الجهاد في الواقع، لا يمكن. غزة فيها أكثر من 1.5 مليون، وغزة بلد كبيرة وشوارعها ضيقة وحوالي كثيرة، فلو أي جيش مهما أوتي من قوة وحاول يدخل هذه الحواري فإنه سيتم القضاء عليه سريعا، إلا في حالة واحدة، إذا ضربت غزة بقنبلة نووية. لو ضرب غزة قنبلة نووية خلاص يبقى خلصوا القصر، لكن قبل أن يضربوها لهم حسابات أن القنبلة الإسرائيلية ممكن يكون لها أثار سلبية على الجيش الإسرائيلي وعلى الجيران، لأن غزة بينها وبين المستوطنات الإسرائيلية 40 كيلو. يبقى إذن أي مصاب سيحدث لغزة من جراء الإشعاع النووي وما إلى ذلك سيصيب مين؟ سيصيب اليهود. وبعدين الجيش بينهم وبين غزة عدة أمتار، يبقى أي سلاح نووي سيستخدم سيتم تفعيله سلبا بالنسبة لليهود، وهم يخافون على أنفسهم جدا. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يخافوا جدا على حياتهم جدا، على بيخافوا موت. يعني كل إسرائيل بيروح الحرب ونفسه يرجع تاني مرات وأيام، مش عاوز يموت. يموت ليه؟ ولذلك اللي بيموت هناك بيبقى محزنة محزنة. فلا أظن أن إسرائيل تجرؤ على التوغل بعمق في غزة، كما أنه لا يمكن لإسرائيل أن تقضي على قوة الجهاد الكائن في غزة. الذي تستطيع أن تفعله هو الدك من فوق ومن ومن البحر، تضرب الصواريخ والمدفعية والطيران، كل تقدر تعمله. أما كقوات برية وتخش ما تقدرش تدخل وتتوغل، توغل عدة أمتار تكسب أرض وتلتقط الصور وتجيب شوية أسرة وتغميهم والبتاع والكلام، لكن تدخل جوه هذا أمر صعب المنال، والله تعالى أعلى وأعلم. مسألة الأمر عفنا عن منكر للنساء، ده المرأة مع المرأة. في هناك بعض الأسئلة الخوض فيها يؤدي إلى مشاكل، فلا داعي الخوض فيها. في القنوت اللهم لعن اليهود والنصارى، فقال بعض الجهلة من العوام الذين كذا كذا من أن النصارى إخوانهم ولم يعتدوا عليهم، وكأن عدوهم الكفار ليس كفرين بالله. نعم. هذا لعن عام ولا بأس به، لا بأس به، والله تعالى أعلم. قول رجب أردوغان: أنا حفيد الدولة العثمانية، وهل من الممكن أن يأتي التمكين من تركيا أم أن التمكين قاصر على العرب؟ والله تعالى أعلم. مسألة التمكين يأتي من تركيا ما أظنش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وفي بعض الألفاظ أنهم أهل الغرب، وهناك لفظ أنه صرح أنهم أهل الشام. إذن في عندنا أنهم أهل الشام، وهذا الحديث يروى في فضائل أهل الشام، وهناك حديث ذكر أنهم أهل الغرب. من الطرائف الطيبة أن بعض الناس ظنوا أن الغرب هنا هو أمريكا، فعندما أتى من أمريكا قال بأن صحوة الإسلام ستأتي من أمريكا، وسدل بهذا الحديث. لا، هذا غير صحيح، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ذكر بأن الغرب أي غرب المدينة، وغرب المدينة يشمل الشام ومصر وما وراءهما، وهذا تفسير جيد ويمكن أن يحمل عليه الحديث، والواقع يؤيد هذا التأويل وينصره، فإن جند الشام وجند مصر هم جند الإسلام وحماته وبيضته، وهم الذابون عنه والمدافعون عنه. فالله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان ثمة نصر فأرجو أن يخرج من هذه الديار المباركة. ذكر الكاتب السياسي محمد حسين هيكل في كتاب ضخم سنوات الغليان أن إيران كانت الممول الوحيد للعسكري الإسرائيلي بطروح حرب 73. صحيح، هذا كلام صحيح. الدولة الوحيدة التي مولت إسرائيل بالبترول هي إيران الرافضة. والعجيب ان الدولة الوحيدة اللي لها علاقات مع الدولة الإسلامية إسرائيل وطرد السفير الإسرائيلي ليست دولة إسلامية ولا عربية، انما هي فنزويلا. فنزويلا الدولة الوحيدة في العالم اللي طردت السفير الإسرائيلي كراشته كالحمار الأجرب هي فنزويلا. سبحان الله، كان نفسنا الحركة دي تعملها مثلا يعني بعض البلاد زي وزي وزي وزي، كان قدر الله ما شاء فعل. في حوار علاقات عربية بين فلان وفلان اتهم فلان حركة فلان بإقامة إمارة إسلامية وأن هذا شيء غير مقبول. تمام، الحر ده أنا سمعته نفسي. دعا فلان إلى نشر قوات دولية في قطاع غزة، فما أرضون من ذلك؟ أيوة طبعا أرضون من ذلك، القوات الدولية تمهد إلى نزع السلطة من الإسلاميين ثم تسلمها للعلمانيين. شرح الشعور الذي يجب أن ينتاب المؤمن عند ملاقاة العدو، وهل يمكن يكون هذا الإحساس لشخص مسلم عادي غير ملتزم؟ ولكن يا إلهي، هذا الإحساس مش شرط بقى يكون أخ ملتزم بقاله كم سنة مطلق لحيته، لا مش شرط. النبي صلى الله عليه وسلم عندما حاصر خيبر فأتاه عبد لليهود فقال يا رسول الله يعني ماذا علي؟ أسلم. إيه اللي علي؟ وكان اسمه خيريق. قال لا عليك أن تذهب فتقاتل في سبيل الله. فذهب فقاتل فضرب بسهم فمات. فضرب بسهم فيه فمات. يبقى الرجل ده أسلم بقد إيه؟ لحظات لحظات، ومع ذلك ذهب ليؤدي فريضة الوقت، لأن المسلم إذا أسلم فإنه يجب عليه أن يؤدي فريضة الوقت. افترضنا أن رجل نصراني أسلم وكان اليوم ده هو رمضان، يعمل إيه؟ يمسك لساعات. افترضنا هو أسلم الساعة 12 الظهر، يعمل إيه؟ يمسك من الساعة 12 المغرب، وبعد رمضان يقضي هذا اليوم. طب الأيام اللي فاتت في رمضان كان لسه نصراني يقضيها؟ لا، أمال يقضي إيه؟ اليوم ده بس. بس دي فريضة الوقت لابد أن يؤديها. فافترضنا إن هو أسلم وراح أذن العصر، يعمل إيه؟ يروح يصلي العصر. وقبل صلاة العصر يصلي ليه الظهر، لأنه هو أسلم في وقت ليه الظهر، يبقى يجب عليه أن يصلي الظهر ثم العصر. طب المسلم ده بيحارب الكفار وأسلم دلوقت، إذا فرض الوقت لهو لا صلاة ولا صيام ولا حج، وإنما هو إيه؟ وإنما هو جهاد. إذا فريضة الوقت أن إيه؟ أن يجاهد. إذا الإسلام يعلمنا فريضة الوقت، فريضة الوقت، ودي مسألة مهمة جدا حتى في حياتنا العملية. طالب داخل على الامتحانات يعمل إيه؟ يذاكر ويشد حيله، طبعا لا سيما نحن ما نذاكرش إلا في الهزء الأخير من الأيام، دايما الهزء الأخير ده احنا بنحبه على طول شغالين فيه، الهزء الأخير من الليل والهزء الأخير من الترم وما إلى ذلك. طب هو يذاكره ولا بقى دروس العلم والتحصيل والمذاكرة والاعتكاف على الكتب وتلخيصها ده كله جميل، بس دلوقتي سيب كل حاجة إلا إيه؟ إيه المذاكرة، لأن أبوك بعتك للجامعة عشان تنجح، فوظيفتك أنت طالب جامعة يبقى أنت تذاكر وتنجح عشان حتى ترضي والدك، فيكون في ذلك بر لأبيك وصلة لأبيك وإدخال السرور على أهل بيتك، فهذا أمر مطلوب منك كمسلم. إذا فريضة الوقت هذه مطلوبة أن نؤديها وأن نقوم بها. بالنسبة للكتب التاريخية، لابد لأي قارئ في كتب التاريخ أن يتزود بالفلتر. قلت لكم قبل هذا الكلام فلتر. الفلتر دي عبارة عن إيه؟ العقيدة والخلفية التاريخية والخلفية الثقافية والمتابعة الدقيقة لكل ما يحدث، فده كله بتجعل منه معايير وفلاتر. اي خبر بيحصل تقوم مدخله على الايه؟ الفلتر، او تدخله على جهاز الضبط، جهاز الضبط بتاعك يضبط كل حاجه. في واحد قال تصريح، ما تقولش بقى حسن نصر بقى واننا لن نترك اسرائيل تذبح المسلمين في غزه سنقصفهم بالصواريخ، تقول الله اكبر. بالفعل حسن نصر سيقصف اسرائيل بالصواريخ يا سيدنا، هيقضوا على اسرائيل. سد الكلام ده ثم دخلوا على الايه؟ الفلتر. تبدا بقى ايه تدرس مين حسن نصر ده؟ ده منافق من المنافقين، رافضي خبيث. الا هيضرب صواريخه عشان اهل السنه؟ عمرهم ما فعلوها في التاريخ، تاريخهم اسود، فدايما هم يعني مع الكفر ضد اهل السنه على طول. كان صواريخه نفعتهم في حرب لبنان، كانت نفعتهم. واظرف حاجه يقول لك ما صواريخ دي قتلت عده عشرات من الاسرائيليين. يا الهي، عده عشرات من الاسرائيليين. فيقال ان حسن نصر ضرب اكثر من 40,000 صاروخ على اسرائيل في حرب لبنان دي. ال 40,000 صاروخ ديت دول لو 40,000 بابور جاز، بابور جاز 40,000 بابور جاز ولعهم في اليهود، كان عامل حاجه. أمال دي تضارب أماكن فاضية، ضارب أماكن فاضية. إحنا لما نمطر الساحل الشمالي من أول كده جمصة لغاية بلطيم، الساحل الشمالي ده نمطره بمليون صاروخ، هنقتل كم واحد؟ نقتل 20-30 واحد. طب إحنا لو ضربنا القاهرة بصاروخ واحد نقتل كم واحد؟ نقتل مليون. طب أنت ليه ما ضربتش شلة أبيه؟ ما ضربتش ليه المقر الوزارات والبتاعات وكام؟ وانت بتقول انت عندك صواريخ مداها 200 كيلو، ما ضربتش ليه التجمعات العسكريه، المصانع، المنشات العلميه؟ ما ضربتش ليه سكنات الجيش؟ ما ضربتش ليه المواني والمطارات؟ ولا اي حاجه استراتيجيه قصفها حسن، لا حسنه الله ولا نصره الله. امال كله فين؟ في الصحراء، في العراء، في صحراء النقب، كلها موجهه على صراح النقب، خد بالك ازاي؟ الا القليل. فاخواني اي خبر اسمعه او اقراه لابد نحط نمره على ايه؟ على الفلتر. نعم. إن شاء الله بعد كده مش يعني لن أطيل معكم عشان أعرف لي أوقات امتحانات، فسامحوني ودي آخر مرة أطول فيها إن شاء الله. يقال أن الجنود اليهود يلبسون بامبرز لخوفهم من قضاء حاجتهم. الله أعلم، هذه بقى معلومة ما عرفهاش دي، لأن أكيد معلومة دي يعني جت من إيه، يعني من مصادر يعني تحتية أوي يعني. الله المستعان. أنا على فكرة أحيانا في بعض المعلومات بيغلب عليها العاطفة يعني إيه؟ يعني أتمنى يوم يعملوا كده، فما أتمناه أعتبره إيه؟ يعني ممكن مثلا أتمنى حاجة فأقول يا أخي أتمنى إن ربنا ما يخليهمش ياخدوا حاجتهم ويلقوا في قلوبهم الرعب لدرجة ما يقدروش ياخدوا حاجتهم فيلبسوا بامرز وما يعملوش. فالأخ يسمع الأمنية ديت فيقولها الأخ تاني وتالت، فالأخ الرابع لما يسمعها مش يسمعها إن هي أمنية، يسمعها إن هي إيه؟ خبر، فينقلها الواحد واثنين وثلاث والثلاثة يقولوها العشر وعشر يقولوها المية، فتيجي تقول لك أنت جبت كم ده، يقول لك يا أخي أنت أكتر من 100 أخ قالوا هذا الخبر متواتر. خبر متواتر. الله المستعان. هل تجوز القصة الرمزية في الخطب والمواعظ كأن آتي مثلا بقصة أسرة كذا؟ بعض الناس أجازوا مثل ذلك والله تعالى أعلى وأعلم. إن من علامات الولاء والبراء مقاطعة اليهود والنصارى، صحيح. التفصيل في مسألة لبس قمصان كرة القدم الخاصة بالفرق الأجنبية وإن كان مكتوب على اسم لاعب أجنبي كافر وحكم لبس الأطفال، من علم بحقيقتها لا يجوز لبسها. يعني اللي يعرف ان دي فرقة أجنبية ما يلبسهاش، لأن احنا ينبغي أن نتشبه بالمسلمين لا بالإفرنج. لكن الغالب ان الناس لا بتقرا انجليزي ولا بتفهم انجليزي، ان ابغض لغة عندنا هي اللغة الإنجليزية، هي حاجة بتسطرنا وخلاص مكتوب عليها شوية كلام انجليزي هي ما اعرفش. فوالله تعالى لا اعلم ان المسألة غير متعلقة بالمعرفة، ولكن الناس بتلبس، لكن من عرف حقيقة ما يلبسهاش. هل مسارعة حسن نصر لا نصره الله بإنكار المسؤولية عن الصواريخ دليل على اتفاق المسبق ما يسرعنا به الأحداث ودور المرسوم بتقليب الشعب على النظام في مصر؟ لعل ذلك يكون صحيحا. الفقه كان سيثير مصر في إسرائيل؟ الله أعلم، أظنش. الفقه كان مدير مكتب الرئيس وتقلب في بعض الأمور، لكن لا أعلم أنه كان سفيرا لمصر هناك، لا أعلم. إيه؟ لا أقول إسرائيل، السؤال في إسرائيل. ممكن يكون كذا لأنه أخذ دكتوراه من هناك. في حاجات تفصيلات انا ما اعرفهاش، يعني بتاع الويه النصر صلاح الدين والويه سرايا القدس والكلام ده كله انا ما اعرفش التفصيلات ديت بصراحه، ولا اعلم اي معلومات عن هذه التفصيلات، ما لا اعلم عنها معلومات. طبعا بالنسبة لمولد أبو حصيرة، طبعا عارفين أبو حصيرة ده بلدة في البحيرة أظن في مركز أبو المطامير، وهناك قرية فيها ضريح وهذا الضريح اسمه ضريح أبي حصيرة. أبو حصيرة ده يقال من دراج يعني حاخام يهودي كبير جدا، وبعدين يعني إيه دفن في هذا المكان وبنوا له إيه ضريحا، وهم يطالبون بحقية في هذا المكان، بحقية في هذا المكان. فطبعا هذا الكلام لا نريد أن ننظر إليه من منطلق سياسي، ولكن ننظر إليه من منطلق إيه شرعي. مش حاجة اسمها أضرحة، لأن أبي الهيج الأسدي قال قال لي علي رضي الله تعالى عنه: ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والحديث الصحيح في غيره قال: لا تدع قبرا مشركا إلا سويته، قبرا مشركا إلا إيه سويته. إذن كل هذه المزارات والأضرحة يجب أن تسوى، يجب أن تسوى. والصحابة عندما فتحوا بلاد الشام وجدوا قبرا، عندما فتحوا بلاد فارس وفتحوا إيوان كسرى وجدوا به جثمانا، فلما سألوا قالوا: هذا جثمان دانيال، دانيال نبي الله عز وجل، وكان على حالته لم يمس، سبحان الله لم يمس، لأن الله سبحانه وتعالى كتب ألا تأكل الأرض شيئا من أجساد الأنبياء. سيدنا عمر عمل إيه؟ ده قائد، ده نبي، ونبي يعني الأنبياء القدامى. هل عمر بن الخطاب بنى ضريحا لدانيال؟ أبدا. اللي حصل إن هو دفنه بالليل دون أن يعلم أحد مكانه، ولا يزال مكانه الآن مجهولا لا يعرفه أحد. طب اليهود لو عرف قبر دانيال دي يعملوا إيه بقى؟ فإذا كان أبو حصيرة الله أعلم بحقيقته عامل عليه مشكلة وبيطلبوا كلهم حق في هذا المكان، فما بالك بقى بدانيال النبي كان عامله إيه بقى؟ يقول لنا حق بقى في بلاد الحجاز. فاتباع الشرع مريح، اتباع الشرع مريح. الله أعلم ما هي حقيقة المقولة القائلة بأن الفلسطينيين باعوا أراضين. دي مقولة ذائعة يرددها المثقفون في الأوساط العلمية والأكاديمية، وروج لها الإسرائيليون كثيرا، وهناك كتاب أصدره إخواننا عن مركز القدس في بيان حقيقة هذه الدعوة. طيب آخر وقت إن شاء الله عشان بأن نصلي. سمعت أن أعداد في صلة أسرى في جنود إسرائيل تعدى 11,000 أسير ومعتقل، فهذه معلومة صحيحة؟ الله أعلم. بس كم من أسباب حرب حسن نصر لا نصره الله؟ الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وإسرائيل لم تفرج عن أسير واحد فلسطيني. أريد أن أعرف أصل المشكلة الفلسطينية قبل العصر الحديث إلى الآن، فهل هناك بعض الكتب؟ أيوة هناك كتب كثيرة جدا، وأنا ذكرت شيء من قصة الفلسطينيين وهذه المشكلة، لأن الاقتراح بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين اقتراح قديم من قبل هرتزل، من قبل هرتزل الذي أسس المؤتمر اليهودي العام، وقال بأنه خلال عدة سنوات ستقام دولة إسرائيل، وكان كما أخبر علينا الله تعالى ما يستحق. المجرمون الإنجليز كانت لهم أطروحات وكذلك أعوانهم من اليهود أن تقام دولة قومية لليهود، فمنهم من قال تقام دولة في جزر القمر، ومنهم من قال في جنوب إفريقيا، ومنهم من قال في مكان في أمريكا اللاتينية. أو أمريكا اللاتينية الأرجنتين، دي كلها كانت أماكن محتملة لإقامة الدولة الإسرائيلية، واليهود كانوا قانعين بهذا إلى أن أتت الحركة القومية اليهودية التي تزعمها هرتزل عليه لعين الله، فتبنى مشروع إقامة دولة يهودية عبرية في فلسطين عاصمتها القدس. وساعد اليهود الإنجليز في الحرب العالمية فانتزعوا وعد بلفور بهذه الدولة، وكان ما كان من هذا السياق الذي قلت لكم. صعب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فالمخطط الذي أخذت عليه إسرائيل الموافقة الدولية من أمريكا ودول أوروبا وربما بعض الأنظمة هنا وهناك أنها تقوم بالقضاء على المتدينين في غزة، إن الآلة الإسرائيلية تجرب أنواع من الأسلحة لم تجرب من قبل في العالم، لم يطبق هذا السلاح إلا على إخواننا، والأمريكان الصليبيون جربوا أسلحة جديدة في العراق وفي أفغانستان على إخواننا. أي إلهي، كأن المسلمين صاروا في إيران التجارب عند اليهود والصليبيين. الواقع الآن واقع مر، من لو من غزة لهم رب يحميهم، نعمل لهم إيه؟ نعمل لهم إيه؟ ألا تهتم بهم؟ ألا تكرب لمصابهم؟ ألا تفكر في شأنهم؟ ألا تتذكر أحوالهم؟ ألا يرق قلبك لرؤية قتلاهم وجرحاهم؟ إن إحنا ننشر روح الإسلام من جديد في هذه الأمة. إذن إخواننا في حاجة إلى أمور لابد أن نقوم بها، منها الدعاء بحرارة، مش الدعاء بتكاسل وبط كأن دي مسألة موظف بيمضي على ورقة، لا، تدعو بحرارة. تصور لو ابنك هناك في غزة، تصور ابنك أو تصور أخوك حبيبك هناك في غزة، هتعمل إيه؟ تصور أبوك وإخواتك هناك، هتعمل إيه؟ عشان تدعو الله عز وجل ربنا ينجيهم وربنا ينتقم من اليهود حتى لا يقتلوا أباك أو إخوتك. أيوة، بهذه الروح ادعو الله عز وجل. إذن الدعاء الصادق الصادق الذي على صيغة الجزم والذي يتحرى فيه اليقين والذي تتشرف فيه الأماكن والأوقات الفاضلة، الأماكن الفاضلة زي المساجد، والأوقات الفاضلة زي القنوت في الصلوات وفي جوف الليل ووقت السحر. الأمر الثاني، لابد بالفعل من أن الجمعيات الخيرية تقوم بدور مهم، الجمعيات الخيرية تجمع مساعدات وتوديها وهم يسمحون بذلك، مرة تعدي وعشر مرات ما تعديش بإذن دي محاولات، إذا حتى بنعذر إلى الله عز وجل إذا احنا ما أثرناش. تصور لو إن العالم كله بدل ما يعمل مظاهرات في الشوارع يحتشد المسلمون في المساجد ويدعون الله عز وجل، أليس ذلك أولى وأقرب إلى الدين؟ النبي عليه الصلاة والسلام مكث 40 يوما يدعو على رعل وذكوان وعصية لأنهم قتلوا المسلمين في بئر معونة، 40 يوم نقنط في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والمغرب والفجر قنوت، والناس هنا للصورة دي، الأطفال والشيوخ والشباب كله، وبعدين صيحة بقى أمين بقى؟ لا، صيحة ترج المساجد وتهز القلوب، الله أكبر. سيوفق الله تعالى هذه الأمة أيضا كي تعود إلى الكتاب وتستمسك بالكتاب وتكون الخلافة على منهاج نبوة كما كانت في الأولى، فاقبلوا هذه البشرى. إذا لا نجاة لنا إخوتي إلا أن نزداد استمساكا بالدين وحرصا على الإسلام أنه منهج حياة، منهج حياة، مش ان الدين ده مجرد درسين نسمعهم وعاوز اطلب العلم، طب اقرا لك كتيب في العقيده وكتيب في الفقه وكتيب في كذا يبقى انا كده طلبت العلم كده، رايح فين بيطلب العلم؟ جاي منين؟ جاي من طلب العلم، واختزل الدين كله في مجموعه رسائل طلبها يبقى كده طلب الاسلام والعلم، لا، الاسلام يحتاج منا الكثير والكثير، ففارق بين معرفه الاسلام وممارسه الاسلام. ولن يكون ذلك إلا إذا بثثنا روح الإسلام. لابد نحب الإسلام، لابد نعرف الإسلام، لابد نحترم أهل العلم الذين يحملون منهج الإسلام، لابد نحن نلتف حولهم وأن نقدم لهم الطاعة، لأنهم سيكونون في المستقبل إن شاء الله قادة الأمة لقتال اليهود إن شاء الله. دي مسألة مهمة جدا، لابد الأمة ترتفع حرارتها الإيمانية، وذلك بذكر إخوانها وذكر مآسيهم، ذكر أحوالهم، ذكر أحداثهم، ذكر أيامهم. لابد من تدريس الدراسات المفيدة والمعينة في ذلك، لا سيما في أبواب الاعتقاد وأبواب التهذيب. دي مسألة مهمة جدا، لابد من التنبيه على الصغار ببث هذه المعلومات فيهم. أولاد الصغيرين يعرفوا غزة ويعرف معنى القتال في غزة وإيه معنى اليهود، ولابد من تشكيل عقليات الصغار من الآن كي يتوجهوا لحمل الإسلام قضية ورسالة. هذا كله مطلوب، وهذا كله ما نقدر عليه يا إخواني. لابد أن تعرفوا تاريخكم، وأن تعرفوا ماضيكم، وأن تعرفوا أعداءكم، وأن تعرفوا أنصاركم. فالأنصار يحبون والأعداء يكرهون ويبغضون ويتبرع منهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه إلى يوم لقاه. ثم أما بعد، أظن أن أي موضوع غير ما يعانيه المسلمون كافة وإخواننا في غزة خاصة، أي موضوع لا يكون هذا أساسه وهذا عنوانه يكون موضوعا ليس جديرا بالاهتمام. فالله تبارك وتعالى جعل الولاية بين المؤمنين، فقال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والولاية تقتضي عملا في الظاهر وعملا في الباطن، فهذه هي معناها. فالولاية المحبة الباطنة والنصرة الظاهرة، فكلما زادت الولاية كلما زادت النصرة، وكلما ضعفت الولاية كلما ضعفت النصرة. فصارت النصرة الظاهرة دليلا على المحبة الباطنة، وهكذا في سائر الأعمال. فأعمال القلوب لا يمكن أبدا أن تقيم إلا في ضوء أعمال الظاهر. والتشابه يورث التناصر، لأن التشابه فرع عن المحبة، فمن أحب شخصا تشبه به، فإذا تشبه به فإنه ينصره. وعلى مدار التاريخ نجد أن المسلمين حققوا مبدأ وروح وأصل الموالاة، وجعل المعاداة لا تكون إلا للكفار والمنافقين. إذن الموالاة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. في هذه الآية بين الله تعالى حقيقة الموالاة وإلى من تكون الموالاة، وقال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون. والمودة المحبة، المودة المحبة والنصح والشفقة. ولذلك صلى النبي عليه الصلاة والسلام في بيت رجل من الأنصار، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن مالك، رجل من الأنصار يسمى مالك ابن الدخشم أو ابن الدخشم، فقيل له: يا رسول الله، إنه ينافح أو يدافع عن المنافقين،
ويجعل نصيحته لهم، يجعل نصيحته لهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أليس يقول لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ الحديث في نهايته. فالصحابة همزوا ولمزوا من ظنوا أنه يجعل رأيه ونصيحته للمنافقين، فإن المودة المحبة ومن مفرداتها الشفقة والنصيحة والحرص إلى غير ذلك. هذه المعاني المحبة والشفقة والحرص والمودة والنصح والإحسان والوفاء والمساعدة والمعاونة، ده كله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، من حاد الله ورسوله أي كان في حد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ودين الله عز وجل ورب العزة في حد آخر، معاداة معاداة، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من الآية بتمامها. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مصاحبة غير المؤمن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. والنفي والاستثناء يدلان على الاختصاص، يدلان على الاختصاص. لا تصاحب إلا من؟ إلا مؤمنا. لا تصاحب، لا تخالل، لا تصادق، لا تحب، لا تماشي، لا تجعل حبك ورغبتك ونصيحتك وولاءك إلا لمن؟ لا تصاحب إلا مؤمنا، إلا مؤمنا، إلا مؤمنا. والطيور على أشكالها تقع، ولذلك كان من وجد الصالحين أنه إذا سافر بلدا أو نزل مصرا فإنه يدعو الله عز وجل أن يرزقه الرجل الصالح، أن يرزقه الصديق الصالح، الرجل الصالح. فعندنا كثير من التابعين وردت عنهم الآثار أنهم إذا سافروا سفرا كانوا يسألون الله تعالى الجليس الصالح، الجليس الصالح. وأيضا رجع يسيرا إلى معنى الموالاة، ونحن لازلنا في إضاءة معناها. في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا في سفر فأتى رجل فأخذ يلتفت يمنة ويسرة كأنما يطلب شيئا ولكنه لا يطلب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان عنده فضل من ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يعدد أشياء حتى ظن كل واحد منا أنه لا يملك شيئا. سمعنا منذ قريب أن بقايا النعل الذي قذف بها الطاغوت والفرعون الأكبر العالمي بوش، أراد رجل من دول الخليج أن يشتريه بنحو من 70 مليون دولارا، 70 مليون دولار يا إلهي، في بقايا نعل 70 مليون دولار. كم من الملايين دفعت لإخواننا الذين يذبحون. هذا الرجل الذي يريد أن يشتري بقايا النعل 70 مليون دولار، أين هو الآن؟ ويا ترى كم مليونا يعرض من أجل مساعدة إخوانه في فلسطين سبحان الله، نعل ب70 مليون دولار، يا إلهي نعل ب70 مليون دولار، يعني اضرب في 5.5 جنيه حوالي ما يقرب قريبا من 400 مليون جنيه مصري، 400 مليون جنيه مصري في مقابل بقايا نعل. ما هذا؟ إلى هذه الدرجة وصلت أمة النبي محمد أن أغنياءها لا يعرفون كيف يبددون أموالهم. والآخر الذي كلما ذهب هنا أو هناك اشترى قصرا منيفا، وهذه القصور لا يمكث فيها في السنوات إلا أياما. وثالث، فعنده يخت يجب به العالم مع صديقته، وثمن هذا اليخت يقترب من كم مليون دولار أيضا. ما هذا؟ هؤلاء مسلمون؟ هؤلاء يتقلبون في هذه النعمة الزائفة ويتركون إخوانهم تختلط دموعهم بدمائهم ولا يجدون من يغيثهم؟ أين إذن الموالاة الإيمانية؟ قال رسولكم ونبيكم وحبيبكم صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان، أوثق أي أشد وأمتن وأقوى عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، الحب في الله والبغض في الله. أين هو الحب في الله إذن؟ أين الحب في الله إذن؟ فهناك أناس لا يهتمون بما يحدث، من لو من غز لهم رب يحميه، نعمل لهم إيه؟ نعمل لهم إيه؟ ألا تهتم بهم؟ ألا تكرب لمصابهم؟ ألا تفكر في شأنهم؟ ألا تتذكر أحوالهم؟ ألا يرق قلبك لرؤية قتلاهم وجرحاهم؟ ألم تر هذه الأشلاء المبعثرة والأجزاء المتناثرة؟ إن الآلة الإسرائيلية تجرب أنواع من الأسلحة لم تجرب من قبل في العالم، في العالم لأول مرة في العالم طائرات الاستطلاع تقوم بضرب أهداف لأول مرة في العالم. استطاع الإسرائيليون أن يصنعوا جيلا من طائرات الاستطلاع تقوم بالمهمتين، تستطلع والهدف الذي يتم استطلاعه يتم إيه؟ ضربه. كان الأول طائرات الاستطلاع تستطلع وتودي المعلومات للقواعد الأرضية، يأخذها القادة والمحللين والخبراء ويحطوا الخطط ويصدروا قرارات. دلوقتي لا، الطائرة تحدد الهدف وتقوم بقصفه فورا. تصرفه بماذا؟ بأنواع معينة من الصواريخ. هذا الصاروخ عندما ينفجر، ينفجر إلى عدة آلاف من الشظايا، الشظية الواحدة كفيلة أن تقطع أطراف البدن. يعني إذا أصيب الإنسان بشظية فإن أطرافه تتساقط منه، يا إلهي إيده ورجله يا إلهي تتساقط، ثم بعد ذلك ربما يعالج ربما يموت، والغالب أن يموت. إلى هذه الدرجة لم يطبق هذا السلاح إلا على إخواننا. والأمريكان الصليبيون جربوا أسلحة جديدة في العراق وفي أفغانستان على إخواننا. أي إلهي، كأن المسلمين صاروا في إيران التجارب عند اليهود والصليبيين. هذا مسألة شنيعة جدا. بدل ما يجربوا الأسلحة على فئران التجارب، لا، نجربهم على مين؟ على المسلمين. يا إلهي، أصبحنا من الخسة والذلة والمهانة إلى أن تجرب علينا الأسلحة. سبحان ربي. طيب، ما هي الموالاة الإيمانية التي ينبغي أن تظهر؟ قلت لكم من قبل، وإن كان ذلك الأثر فيه ضعف، ولكن عندما أتى رجل من اليهود إلى ذيل امرأة من المسلمين كانت تبتاع منه الحلي الذهب، فعقد ذيل ثوبها إلى ظهرها، فلما قامت انكشفت سوءتها، سوى عن رجلها من وراء حتى لا يذهب الوهم بكم بعيدا. هذه الأرجل التي الآن تكشف عن طوائية وخاطر ظهر ساقوها من خلف، فصاحت بالمسلمين صاحب المسلمين، قام رجل من المسلمين فقتل ذلك اليهودي. يا إله، عشان امرأة استنجدت بالمسلمين فأنقذها مسلم، لم يقل أنا لو أنقذتها سيتم قتلي لأنا الوحيد المسلم، ولو أنقذتها وأختلي بعملش حاجة، فممكن أنا أروح وأخذها من إيدها كده وتوصلها وأرن جوزني إلى منتهى الموضوع ونلم المسألة بدل ما نعمل مشكلة. لا، قام ذلك المسلم فشد على ذلك اليهودي فقتله فشدت اليهود على ذلك المسلم فقتلوه. إيه اللي يحصل؟ هل تتكافئ الدماء؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: وألا يقتل مسلم بكافر. يعني لو المسلم قتل كافر لا يقتل المسلم بهذا الكافر، لأن دم المسلم عند الله تعالى أشرف دم. لو أمة من اليهود والصليبين قتلت لا يقتل أمامها مسلم واحد، لأن دم المسلم أشرف عند الله تعالى وأقدس من أمة من أم الكفر. لكما يحدث هذه الأزمان عندما تخلينا عن دين الرحمن والتجأنا إلى جاهليات الشرق والغرب نلتمس عندها نصرة أرضية، فكانت النفسة وكان الوبال والخزي. قام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأجلوا هؤلاء اليهود من المدينة بعد أن حصروهم 15 يوما، 15 يوما ثم أجلوهم بعد ذلك عن المدينة. في آخر الزمان عند الإمام أبي داود وغيره، والحديث إسناده صحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام: تقاتلون أنتم وبني الأصفر عدوا لكم هو دونكم فتسلمون وتغنمون. يحصل فيه تحالف بين المسلمين وبين الصليبيين في يوم من الأيام. إيه اللي يحصل بعد ما خلصنا العدو المشترك لنحن والصليبيين وانتصرنا عليهم؟ اسمع الرواية: فتسلمون وتغنمون حتى إذا نزلتم بمرج ذي عيون. بالمرج، المرج اللي هو المكان الأخضر المنفسح فسيح، وادي أخضر فسيح ذي عيون أي يتفجر عيونا. قام رجل من النصارى فرفع الصليب وقال: اليوم انتصر الصليب. يا إله، هي نفس الجملة والعبارة التي رفعها الصرب والكروات في أوروبا عندما ذبحوا إخواننا المسلمين دون أن ينقذهم أحد. ولولا رحمة الله لأبيد المسلمين جميعا عن بكرة أبيهم في أوروبا في البوسنة والهرسك، لولا رحمة الله لأبيد تماما. هناك مدن في البوسنة والهرسك حصل فيها مفاوضات دولية، وبمقتضى هذه المفاوضات الدولية سلم المسلمون سلاحهم في مقابل الحماية الدولية. جت القوات الدولية اليو ان الصليبية اليهودية عشان تحمي المسلمين باتفاقيات دولية. ايه اللي حصل؟ اول ما المسلمين سلموا سلاحهم ودخلت القوات الأممية الشيطانية لحماية المسلمين، هجم عليهم الصرب فذبحوا المسلمين وأخلت القوات الدولية أماكنها للصليبيين. وهناك معلومات أن القوات الدولية نزلت وشاركت في أعمال القتل والاغتصاب والسلب. قال الله: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وقال الله: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. فلا ينبغي أبدا أن نسلم لهم في صلاة الخوف. قال الله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن إيه؟ عن إيه؟ عن قراراتكم الدولية؟ عن المؤتمرات العالمية؟ لا، لو تغفلون عن أسلحتكم يعملهم إيه؟ فيميلون عليكم ميلة واحدة. السلاح، إذا قوة المسلم السلاح، والسلاح سلاحان، سلاح العلم والبرهان، وسلاح السيف والسنان، في قوة كده وقوة كده. وأمة الإسلام تحتاج إلى هذين أو إلى هاتين القوتين، تارة تحتاج إلى القوة العلمية لمحض الشبهات وإقامة الحجة ودفع المحجة حتى لا يكون هناك عذر قائم بين يدي الله عز وجل، وتارة تكون القوة الأخرى التي بها يصد الصائل ويطلب المجرم وينشر لا إله إلا الله. للأمة الإسلام في حاجة إلى هاتين القوتين، ولا تعيش أمة إلا بهاتين القوتين. ولذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام أن ذروة سنام الإسلام أعلى حتة في الإسلام هي ليه؟ سبحان الله، هي ذي. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام فرقانا بين طلب الدنيا والآخرة بشيء واحد، وهو القتال في سبيل الله. يا أيها الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. إذن الشيء الوحيد الذي يصد عن سبيل الله عز وجل وعن النفرة لتكون كلمة الله العليا هي الأرض، بما فيها وما عليها، بما فيها وما عليها، الأزواج، الأولاد، الوظائف، الأرض، الأرض، المحاصيل، المواشي، المصانع، المساكن، العلاقات الاجتماعية، الأبهة، بكل حاجات بتجر الإنسان إلى الأرض. ولذلك عند النسائي بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الشيطان يقعد لابن آدم لطرق، فإذا أراد أن يسلم قال: إلى أين؟ يعد بقى طريق الإسلام، تروح فين؟ أتسلم وتترك دين آبائك وأجدادك؟ انفع. فيعصاه المسلم ويسلم، فلا يترك الشيطان، فيأخذ له بطريق الجهاد أو بطريق الهجرة. أولا الهجرة إلى أين؟ تهاجر وتدع أرضك وسماءك، أرضك وسماءك، سكنك ومواشيك وزرعك وأرضك وعيلتك، تهاجر وتسيب ده كله. فأنت بقالك طول حياتك، بقالك دلوقتي 50 سنة بتجمع الفلوس عشان تربي العيال وتبني البيت وتعمل مستقبل للعيال، سيب ده كله، سيب ده كله. فيعصاه ويهاجر، فلا ييأس الشيطان منه بعد ذلك، يجلس له أيضا بطريق الجهاد، أصعب طريق بقى. إلى أين؟ إلى أين؟ تذهب تجاهد وتقاتل فتقتل ويقسم مالك وتنكح نساؤك. ينفع الفلوس اللي قعدت تحوشها دي كلها سيبها لغيرك، وزوجك ممكن تتجوز بعد منك. فيعصاه ويجاهد. إذا الإنسان إذا كتب الله له تعالى بقاء على الأرض فإنه في جهاد، في جهاد إلى أن يموت، في جهاد أن يقيم الشرع في نفسه أولا. لأن الشيطان يحاربك ليزحزح من قلبك معاني الشرع، يزحزح من قلبك معنى القرآن ومعنى الصلاة ومعنى صلة الأرحام ومعنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعنى العلم ومعنى الدعوة إلى الله ومعنى مساعدة المحتاجين ومعنى الموالاة الإيمانية والمعاداة العقائدية، كل هذه الأشياء يريد الشيطان أن يزحزحها من قلبك. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ إذا نحن يا إخوتي في حاجة إلى هذه القوة، في حاجة إلى القوة العلمية بكل أشكالها وأنواعها بكل أطيافها وألطافها، وفي حاجة أيضا إلى القوة المادية التي تؤهلنا أن نرد الأعادي وأن نطلب المعتدين لتكون كلمة الله العليا. وفي هذا الصدد بشر النبي عليه الصلاة والسلام أن أمة استمسكت بشرع ربها واستمسكت بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم وأقامت دينها بشرها بالخلافة التي هي على منهاج النبوة، وذلك في الحديث الذائع: ستكون نبوة فتمكث ما شاء الله لها أن تمكث ثم يرفعها الله، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتمكث ما شاء الله لها أن تمكث ثم يرفعها الله، ثم يكون ملك عاض فيمكث ما شاء الله له أن يمكث ثم يرفعه الله، ثم يكون ملك جبري فيمكث ما شاء الله له أن يمكث ثم يرفعه الله، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فبشر النبي عليه الصلاة والسلام أن الخلافة التي على منهاج النبوة في الأخرى كحالها في الأولى، قال: ستكون خلافة على منهاج النبوة بعد النبوة، ثم بعد ذلك الملك الجبري والعض، ثم بعد ذلك خلافة على منهاج النبوة. فهذه بشارة عظيمة جدا، بشارة عظيمة جدا هذه البشارة، أن كما أن الله تعالى وفق هذه الأمة في صدرها ومسكها بالكتاب وأعزها بالكتاب، سيوفق الله تعالى هذه الأمة أيضا كي تعود إلى الكتاب وتستمسك بالكتاب وتكون الخلافة على منهاج النبوة كما كانت في الأولى. فاقبلوا هذه البشرى، فاقبلوها، قلوا جميعا قبلناها. ملكوا الصوت وضعف ليه؟ فاقبلوا هذه البشرى. الحمد لله. أيضا في الضد حذر النبي عليه الصلاة والسلام أن قوما تركوا شرعهم ورضوا بالدنيا وأحلاسها وأقتابها وتركوا ما ينبغي أن يقوموا به من واجب الشرع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حذرهم من المهانة الضاربة بأطنابها عليهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث عند الترمذي وغيره وإسناده حسن: إذا تبايعتم بالعينة، إذا تبايعتم بالعينة، العينة نوع من البيوع المحرمة، بيع محرم، إذا تبايع الناس بالبيوع المحرمة والمشبوهة ولم يهتموا بتحري الحلال في بيعهم وشرائهم، إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، هذه كناية على شدة الارتباط بالأرض، فإن أشد الناس ارتباطا بالأرض هم الذين يقومون بزراعتها، لأنه يتعب فيها ويعرق فيها ويشقى فيها فلا يفرط فيها، فلا يفرط فيها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتركتم الجهاد. إذن أنتم رضيتم بالدنيا تجارة وزرع وتركتم الجهاد الذي فيه البذل وفيه إعزاز الدين. إذا قدمتم حظوظ النفس على نصرة الدين. انظر، قدمتم حظوظ النفس على نصرة الدين. حظوظ النفس من التجارة وجمعها، من الزراعة وفعلها، إذا قدمتم ذلك على الدين سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. ذل، ذل شديد. أليس هناك ذل أشد مما نحن فيه الآن؟ إذا أنت نفسك تعمل مش قادر، محروم، ولو قادر لا تستطيع أن تمضي قدرتك. اللي معاه فلوس مش قادر يدفعها، واللي عنده قوة مش قادر يطلعها، واللي عنده كلمة مش قادر يقولها. الله، ولو قالها ما بتتسمعش، ولو سمعت ما بتوصلش، ولو وصلت لا يستجاب لها. يا إلهي، بهذه الصورة صارت حال هذه الأمة، أو صار حال هذه الأمة، لأننا تركنا دين الله عز وجل، تركنا دين الله عز وجل. طيب، وفي ذلك ومع هذه المآسي ومع هذه التجارب الشديدة التي جربها المسلمون، لم يرجع المسلمون بعد إلى دينهم. القضية الفلسطينية منذ متى؟ من سنة 48، من يوم إعلان دولة إسرائيل، من سنة 48، من 48 وحرب 48 إلى هذا اليوم كم سنة؟ أكثر من 60 سنة. هل خلال هذه السنوات رفع فيها شرع الله مرة واحدة؟ تبنى المسلمون فيها شرع الله وحاربوا هذه الدولة العبرية بكتاب الله وسنة رسول الله؟ والله ما حدث ذلك، ما حدث ذلك إلا في صيحة قيلت فاستجاب الله تعالى ببركة هذه الصيحة في سنة 73 هنا في مصر. طوال هذه السنوات لا سيما إخواننا الفلسطينيين لم يجربوا الحل الإسلامي أبدا. جار الفلسطينيون إلى موسكو وتبنوا الحل المركزي وظنوا أن الاشتراكية ستكون هي الحل. إيه اللي حصل؟ نكبوا نكبة النكراء، وعندما فككت أوصال الاتحاد الشيوعي اتجهوا إلى أمريكا، إذا ذهبوا من صحراء قاحلة إلى صحراء قاحلة وبيئة، مليئة بالأوباء. فالأمريكان حالهم كحال السراب، تظنه شيئا حتى إذا وجدته لم تجد إلا سما زائقا، يجد سراب. وانت لما تروح للسراب ما تلاقيش حاجة، لكن في حال في الأمريكان تجده سما زائقا. ايه اللي حصل يا إخوان؟ ضحكوا على الفلسطينيين بخارطة الطريق، وقبل كده أوسلو، وقبل كده مدريد، وقاعدين يشقطوهم بالكورة. عندما تنبه الفلسطينيون إلى أهمية الإسلام كقيمة ومنهج، إيه اللي حصل؟ اللي حصل أنتم تعرفون، اتجهوا اتجاها معينة، وهذا الاتجاه المعين وحركة حماس، هذا الاتجاه عليه ملاحظات شرعية، ولكن لسنا الآن في وقت المعاتبات. اتجاه حماس عليه ملاحظات شرعية. يكفي أن خالد مشعل سامحه الله هناك في سوريا، الدولة البعثية الرافضية النصيرية التي باعت الجولان قبل سقوطها، والتي تذل أهل السنة أيام ذل في سوريا العهد القريب، من ثبت أنه من الإخوان كان بيعدم. استقبلت سوريا الآن خالد مشعل وجعلت له مكتبا هناك. سبحان الله، دعك من ذلك، خالد مشعل كيف يقول بأن حركة حماس هي الابن الروحي لآية الله الخميني؟ آية الخميني هذا هو الأب الروحي لحركة حماس؟ لا يمكن، لا يمكن. هذا رافضي الخبيث الخميني الدجال يكون هو الأب الروحي لحماس؟ لا يمكن، لأن حماس هذه سنة. فإذا قال بعض قادتها هذه التصريحات الفجة غير المسؤولة لا ينبغي أن نلتفت إليهم. الرنتيسي عليه رحمة الله قبل أن يموت يقول عن موسى نصر الله، عن حسن نصر، أنه البطل القائد. بطل عند من وقائد لمن؟ هناك مخالفات وقعوا فيها هذه الأيام. إسماعيل هنية عندما يهنئ الأمة الصليبية بعيد الميلاد ينفع وأنتم في الحصار تهنئهم، كيف يكون ذلك؟ أين الموالاة وأين المعاداة؟ هناك مؤاخذات، لأن المعاني العقائدية لم يربوا عليها. ولعل ذلك ما الخير، وإن كان ذلك الخير مليئا بالجراح، مليئا بالجراح حقيقة، مليئا بالجراح. فالفلسطينيون يدفعون فاتورة غالية، فاتورة غالية. فالذي يحدث الآن إنما هو نتيجة لأسباب، منها أسباب شرعية ومنها أسباب سياسية ومنها. لكن ينبغي أن نترك العتاب الآن لنقول بأنهم إخواننا ودماؤهم دماؤنا ومصيرنا واحد. وهؤلاء التتر، وهؤلاء التتر اليهود عندما ينتهون من غزة فإنهم لن يقنعوا بها، بل ربما يلتفتوا إلى ما هو أعظم من ذلك، إلى ما هو أعظم من ذلك. مصر إلى عهد قريب بتتهم بتسريب الأسلحة إلى غزة، ويتمنون عقاب هذه البلد. وأنا أقول سيأتي يوم من الأيام ستكون هناك معارك ضارية في بلدنا. إنهم يخططون لبلدنا منذ أكثر من 20 سنة، يخططون لبلدنا منذ أكثر من 20 سنة، وما منعهم من تنفيذ مخططاتهم إلا نحن، مش الجيوش، أنا وإنت، الشباب الملتزم المتوضع الذي يلتزم الإسلام حلا ومصيرا، هذا هو الذي يحول دون وقوع المخططات الدولية ضد بلادنا. احنا اللي بنحمي البلد، نحن حماة البلاد، ليس غيرنا هو الذي يحمي البلاد. هذه حقيقة لابد ان تعلموها ليزداد استمساككم بالدين. ان امريكا من اعظم امنياتها ان تدخل مصر، ما الذي يمنعه؟ خوف من شباب مصر، عارفين لو دخلوا هتبقى نهايتهم، يعلمون ذلك. وهذا من فضل الله انهم لا يعلمون الحقيقة المرة، ان هذا شباب من غير شباب، وشكل من غير مضمون، حقيقة مرة، ولكن بفضل الله هم يصدقونها. فيلقي الله تعالى في قلبهم الرعب والرعب والرعب والرعب، يقول له لا خليها في الاخر، ها نخلص العراق، طيب افغانستان، طب فلسطين، لبنان احنا تبعنا، سوريا هي تبعنا، العزب اللي هناك ديت اهي مش هتقعد لا تنش ولا تعمل، من جهة الغرب، من جهة الغرب، كل الغرب ده كله ما تخافش منهم من اول كده، ليبيا وانت طالع ما تخافش من الناس دي، الناس دولت متفرنسين متفرنجين والروح فيهم ضعيفة. طب تحت احنا مفرقين السودان ومبهدلينهم، خليين السودانيين يلف حوالين نفسهم لغاية لما يستفادوا ببلدنا. من الذي سيكون معنا عندئذ إلا الله؟ إذا لا نجاة لنا إخوتي إلا أن نزداد استمساكا بالدين وحرصا على الإسلام أنه منهج حياة، منهج حياة، مش إن الدين ده مجرد درسين نسمعهم وعاوز أطلب العلم، طب اقرأ لك كتيب في العقيدة وكتيب في الفقه وكتيب في كذا، يبقى أنا كده طلبت العلم كده. رايح فين بيطلب العلم؟ جاي منين؟ جاي من طلب العلم. واختزل الدين كله في مجموعة رسائل. طلبها إلى كده طلب الإسلام والعلم؟ لا، الإسلام يحتاج منا الكثير والكثير. ففارق بين معرفة الإسلام وممارسة الإسلام. نحن نجتهد كثيرا في معرفة الإسلام، ولكن لا نبذل أي جهد لحمل الإسلام. ففرق بين هذا وذاك، تسعد نجتهد في المعرفة، نعرف كذا ونعرف ونعرف ونحضر الدروس، وهذا كله طيب وجميل، ولكن أعظم من ذلك وأنكى في صدور الأعداء أن نمارس الإسلام منهجا ربانيا يشمل مناحي الحياة ويحكم الدنيا، يحقق للدنيا مصلحتها وأمنها وسلمها وسعادتها. نعمل الكلام ده. طيب، الواقع الآن، الواقع الآن واقع مر، ولا أريد أن أقول نشرة، ولكن أريد أن أشير إلى المعاني، إلى المعاني. إن الهجوم البري كان لابد منه، وهذا أمر معلوم، ولكن الهجوم البري يقتضي دفاعا عن النفس، لأن طائرات تحارب من فوق، كيف يدفعون عن نفسهم هذه الطائرات؟ لا يستطيعون. لكن عندما يأتي الهجوم البري معناه أن البيوت ستمشط بيتا بيتا، خشوا في الشوارع وخشوا البيوت ويفتشوا البيت بيت بيت. وهم قسموا غزة الآن ثلاث أقسام من خلال المدفعية والصواريخ والطيران، على مدار 9 أيام قسموا غزة ثلاث أقسام: الشمال، الوسط، الجنوب، عشان يفصلوا كل جزء عن الثاني، وهذا من خبثهم ولؤمهم. وأدعو الله عز وجل أن يجعل تدميرهم في كيدهم، وأن يرد حربهم إلى صدورهم، وأن ينقلبوا خاسرين خائبين مثخنين بالجراحات والأوجاع. نسأل الله أن يرسل عليهم طيرا أبابيل كما أرسل على أبرهة لتقضي عليهم، لأن أحدا لن يتحرك لنجدتهم، مفيش لن يتحرك أحد لنجدتكم يا أهل غزة. حكام الإسلام في قصورهم، والجيوش ماكية في أماكنها، والشعوب تأكل وتشرب، والمظاهرات نرى أنها لا تنفع شيئا، المظاهرات فيها دمار وتخريب وما إلى ذلك، والمظاهرات لا تعبر عن شيء. انظر إلى أي مظاهرة، تجد اللي بيسقف واللي بيطبل واللي بيزمر، وتجد اللي بيقص أزلب واللي بياكل سوداني، واللي معلقة بنت ماسك في ايدها وداخل مظاهرة. هذه صور بنراها، مش كده بيحصل الكلام ده؟ وبالتالي هذه المظاهرات لا تنبئ عن حس إسلامي. اليهود يتفرجوا عليها كده؟ لا. وأعجب هذه المظاهرات، مظاهرة كانت في باكستان، عملها الناس النصارى في باكستان، رافعين الصليب وصورة البابا بتاع الرومان، وعملوا مظاهرة متبرجات وقساوسة وما إيه. طب اليهود لما يشوفوا هذه المظاهرة يزعلهم ولا يتبسطهم؟ يا إله. لكن كما قال بعض إخواننا، وهي لفتة جميلة جدا ورائعة، لو أن الفضائيات تنقل اجتماع المسلمين في المساجد وهم يصلون ويقنتون على إسرائيل، والله لألقى الله تعالى الرب في قلوب اليهود. تصور كده. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن هناك مدينة نصفها في البر ونصفها في البحر يفتحها المسلمون بالتكبير. الله أكبر، بالتكبير، يعني المسلمين لا يدروا فيها حد ولا حرب. أول ما يحوطها أول الله أكبر يوم خايفين فتحين على طول الأبواب. تصور لو إن العالم كله بدل ما يعمل مظاهرات في الشوارع يحتشد المسلمون في المساجد ويدعون الله عز وجل، أليس ذلك أولى وأقرب إلى الدين؟ النبي عليه الصلاة والسلام مكث 40 يوما يدعو على رعل وذكوان وعصية، لأنهم قتلوا المسلمين في بئر معونة 40 يوم، نقلت في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والمغرب والفجر قنوت. والناس هنا الصورة دي، الأطفال والشيوخ والشباب كله، وبعدين صيحة بقى أمين بقى؟ أمين. لا، صيحة ترد المساجد وتهز القلوب. هكذا. فالذي يحدث الآن أن إسرائيل قسمت القطاع إلى ثلاثة أقسام، عليها لعائن الله ولعن الله من ساعدها ووافقها وملأها، ثم هي بعد ذلك تدخل جيوشها إلى كل مقاطعة لتقوم بتمشيطها بيتا بيتا. تصوروا إسرائيل هذه قتلت في صبرة وشتيلة كم ألف؟ ما يقرب من 8000، 8000 مسلم سني قتلوا في جنوب لبنان، في لبنان في فترة الثمانينات منذ 20 سنة، تزيد قليلا. ذبحهم اليهود، ذبحهم اليهود في صبرة وشتيلة، وجنبهم الدروز وجنبهم الشيعة، ولا واحد تحرك لنجد المسلمين السنة في صبرة وشتيلة، مفيش. طب هم دلوقتي اتقتل منهم كام؟ قريب من 500. يبقى عدد قليل بالنسبة لصبرة وشتيلة ولا عدد كثير؟ عدد قليل، ومع ذلك المجازر في غزة. وما صبرة وشتيلة كانت ايه؟ تسمعوا حاجة عن صبرة وشتيلة؟ اللي يسمع عن حاجة يرفع ايده كده. عدد قليل، عدد قليل. فمع ذلك من أمة لا تعرف تاريخها ولا ماضيها. يا إخواني لابد أن تعرفوا تاريخكم، وأن تعرفوا ماضيكم، وأن تعرفوا أعداءكم، وأن تعرفوا أنصاركم. فالأنصار يحبون، والأعداء يكرهون ويبغضون ويتبرع منهم. فالمخطط الذي أخذت عليه إسرائيل الموافقة الدولية من أمريكا ودول أوروبا، وربما بعض الأنظمة هنا وهناك، أنها تقوم بالقضاء على المتدينين في غزة. والمتدينين لن يفرقوا بين حماس ولا غير حماس. فالدكتور نزار عليه رحمة الله، الذي قتل هو وزوجاته وأولاده، كان رجلا عالما متخصصا في الحديث، رجل عالم متخصص في الحديث، دكوا عليه منزله حتى جعلوه رمادا. قتل هو ومراته، هو ونساءه وعياله كله، واستهدف منزله بالضبط، وحسبي الله ونعم الوكيل. إذا الحرب لن تكون مقصورة على أفراد معينين، لا، ولكنها حرب على الإسلام، حرب على الإسلام. فكل من التزم بالإسلام سيتم قتله، سواء من حماس ولا غير حماس. دي مسألة انتبهوا إليها. ويدل على ذلك المعنى أن بعض المسؤولين قالوا لا نسمح بتكون إمارة إسلامية في غزة، إمارة إسلامية، لم يقل إمارة حماسية ولكن إمارة إسلامية. يعني لو طلعنا حماس وحطينا بدلهم السلفيين برضك مرفوض، طلعنا السلفيين وحطين بدلهم التبليغ والدعوة برضك مرفوضين، أي اتجاه دين ممنوع، مش عاوزين متدين خالص. إذا يحارب الإسلام كإسلام ليس كاتجاه معين. فانتبهوا إلى هذه المسألة، انتبهوا إلى هذه المسألة. طيب هؤلاء الناس لو ضخينا إليهم وأعطيناهم الغذاء والدواء، هذا مطلوب وهذا جيد، وإن كان كثير من هذه المعونة لا يصف. وأظرف هذه الأشياء أن قطر عندما تأكدت أن المعونات لا تصل، اتفقت مع إسرائيل أن تودي معونات لغزة عن طريق مطار بن غوريون. يا إله، عن طريق مطار بن غوريون، مش عن طريق رفح المصرية، لا، عن طريق مطار بن غوريون. يعني تخش المعونات عن طريق مين؟ الإسرائيليين. يا إلهي، لهذه الدرجة، لهذه الدرجة، سبحان الله. طيب المرحلة القادمة هي المرحلة العاصفة حقيقة، هي العاصفة. ليه؟ لأن المعارك البرية هي الاشتباكات. طب إذا لم أجد معي سلاح أدفع به عن نفسي، إيه اللي يحصل؟ سيتم قتلي. إذا القتل المروع سيكون في المرحلة القادمة. لا تخاف، دام الصاروخ لا تخافش، هنا في المنصورة. إذن إخواننا في حاجة إلى أمور لابد أن نقوم بها، منها الدعاء بحرارة، مش الدعاء بتكاسل وبطء كأن دي مسألة موظف بيمضي على ورقة، لا، تدعو بحرارة. تصور لو ابنك هناك في غزة، تصور ابنك أو تصور أخوك حبيبك هناك في غزة، هتعمل إيه؟ تصور أبوك وإخواتك هناك، هتعمل إيه؟ ستدعو الله عز وجل ربنا ينجيهم وربنا ينتقم من اليهود حتى لا يقتلوا أباك أو إخوتك. أيوة، بهذه الروح ادعو الله عز وجل. إذن الدعاء الصادق الصادق الذي على صيغة الجزم والذي يتحرى فيه اليقين والذي تتشرف فيه الأماكن والأوقات الفاضلة، الأماكن الفاضلة زي المساجد والأوقات الفاضلة زي القنوت في الصلوات وفي جوف الليل ووقت السحر. الأمر الثاني، لابد بالفعل من أن الجمعيات الخيرية تقوم بدور مهم. جمعيات الخيرية تجمع مساعدات وتوديها، وهم يسمحون بذلك. مرة تعدي وعشر مرات ما تعديش، في هذه محاولات إذا حتى بنعذر إلى الله عز وجل إذا احنا ما أثرناش. الجمعيات الخيرية لابد تقوم بهذا الدور، صار السنة وجمعية شرعية ومجمع الإيمان وأي جمعية خيرية، جمعية فلان لخدمة المجتمع وجمعية فلان، إذا كان بيطلعوا الناس يحبهم مش هيطلعوا بعض المساعدات، يجمعوا بطاطين والحيفة وأكسية وملابس وطعام وأدوية وأشولة وألبان للأطفال، يجمعوا كل حاجة والشاحنات تودي هناك على رفح، يعدوا شوية ويسيبوا شوية وهكذا، بس لابد من هذا الجهد أن يكون موجودا. الأمر الثالث، ودي مسألة مهمة جدا، لابد أن احنا ننشر روح الإسلام من جديد في هذه الأمة. الإسلام روحه تكاد تكون قد اندثرت وانتهت، عاوزين روح الإسلام تعود من جديد، روح الإسلام تعود حتى نستطيع أن نفعل كما فعل أجدادنا في مصر عندما قاتلوا الصليبيين وقاتلوا التتر. لن تكسر إسرائيل إلا بأيدينا، لن تكسر إسرائيل إلا بأيدينا، ولن تهزم قوى الكفر إلا بأيدينا، والله إلا بأيدينا نحن، مش بأيدي أي دولة أخرى، مش بأي دولة أخرى، بأيدينا نحن. ولن يكون ذلك إلا إذا بثثنا روح الإسلام. لابد نحب الإسلام، لابد نعرف الإسلام، لابد نحترم أهل العلم الذين يحملون منهج الإسلام، لابد نحن نلتف حولهم وأن نقدم لهم الطاعة، لأنهم سيكونون في المستقبل إن شاء الله قادة الأمة لقتال اليهود إن شاء الله. دي مسألة مهمة جدا، لابد الأمة ترتفع حرارتها الإيمانية، وذلك بذكر إخوانها، ذكر مآسيهم، ذكر أحوالهم، ذكر أحداثهم، ذكر أيامهم. لابد من تدريس الدراسات المفيدة والمعينة في ذلك، لا سيما في أبواب الاعتقاد وأبواب التهذيب، دي مسائل مهمة جدا. لابد من التنبيه على الصغار ببث هذه المعلومات فيهم. الأولاد الصغيرين يعرفوا غزة ويعرفوا معنى القتال في غزة وإيه معنى اليهود، ولابد من تشكيل عقليات الصغار من الآن كي يتوجهوا لحمل الإسلام قضية ورسالة. هذا كله مطلوب وهذا كله ما نقدر عليه. أما ما لا نقدر عليه وأقول منه بنا واحدا، أنه لابد من توصيل الأسلحة لهؤلاء الناس حتى يدافعوا عن أنفسهم، لكن لا نقدر على ذلك إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى شيئا آخر. إخوتي في الله، الكلام كثير والناس ربما يتكلمون أكثر مني أو أفضل مني، ولكن لابد أن نترجم هذا الشيء من الكلام إلى شيء عملي حتى يتقبل الله تعالى منا ذلك الجهد. وأرى أن إخواننا في حاجة إلى ما ذكرت أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، فإن الإنسان إذا كلم أو فجع أو خاف فإن شهيته للطعام والشراب تكون منتهية. أما العلاج فليس هناك مكان للعلاج، الكهرباء مقطوعة والمستشفيات كانت مدمرة وهم يعالجون المرضى الآن يعني في أوضاع يعني لا يمكن أن توصف، لا يمكن أن توصف. الطبيب بينجز لما يجد الهيئة المعاونة حواليه ويجد آلات تساعده ويجد معدات ويجد أشياء تساعده، لكن ما فيش أي حاجة تساعده. فنسأل الله تعالى أن يحملهم وأن يكلأهم وأن يرعاهم وأن يحفظهم وأن يسلك لهم طريق النصر وأن يجعل بنصرهم نصرة المسلمين وأن لا يهزمهم أبدا، فهو أرحم بهم، فهو رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا وأن يشرح صدورنا وأن يطهر قلوبنا، وهذا كله بنصرتنا على أعدائنا، اللهم آمين. هناك بعض الأسئلة كده سريعا ولن نطيل. بالمناسبة هناك عملية غدا لأخت فاضلة وهي محتاجة 5 أكياس دم فصيلة بي موجب. حد فصيلته بي موجب؟ اللي عنده بي موجب يرفع يده كده. الله أكبر، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طب اللي خلف فصيلتهم بي موجب بعد الدرس إن شاء الله يصعدهم إلى بهو المسجد بإذن الله تبارك وتعالى. يقعدوا مرة تانية كده. بالنسبة للإخوة الشباب الجامعي علي أن يجتهد في مذاكرتي، دي مسألة مهمة جدا. مهلتك أن أنت طالب جامعي، إذن أبوك بيصرف عليك علشان تروح الكلية عشان تنجح، دي مسألة مهمة جدا. وعلى هامش المذاكرة تطلب منك مطالب أخرى، تطلب منك أن تعرف دينك وأن تعرف الصالحين لتكون معهم، هذان مطلبان مهمان جدا. ثم المطلب الثالث أن تمارس الدين واقعا عمليا، إذن دي 3 أمور، والله تعالى المستعان. في معلومة أصاحب بها معلومتي، الدكتور نزار كان عضو المكتب السياسي لحركة حماس، وأيضا كان أحد قوات كتاب القسام التابعي لحماس. أجزاكم الله خيرا. هل يجوز تمزيق وأهانة التوراة والإنجيل المتداولين اليوم بين أيدي اليهود والنصارى؟ من أجل لفظ الجلالة الموجود فيهم فإن هذه الصحف تحرق، والله تعالى أعلى وأعلم. هل صحيح أن الإسلام درجتان، درجة أعلى من الإيمان ودرجة دونه؟ إذا قيل الإسلام فإنه يتضمن الإيمان، وإذا قيل الإيمان فإنه يتضمن الإسلام، ودي مسألة معلومة ومعروفة. فلو قيل الإسلام فقط، نعم الإسلام يتضمن الإيمان وما دون الإيمان، إذن هناك درجات، مش درجتين بس، هناك درجات. سمعت والله أعلم أن أمريكا طالبت قائمة بأسماء الدعاة والعلماء في مصر، فهل لهذا علاقة بدخول اليهود في غزة؟ الله المستعان، المعلومة اللي عندي منذ فترة طويلة، يعني قرأت هذه المعلومة منذ فترة طويلة أن أمريكا طلبت ملفات كل من له دور في الدعوة هنا في مصر، ده كان طلب أمريكي. ومعلومتي أيضا أن الجهات هنا في مصر رفضت هذا الطلب، والله تعالى أعلى وأعلم. على أي حال، سواء كان صادقة أو غير صادقة، وسواء وافقوا أو لم يوافقوا، فلا ضير، فلا ضير، هيعملوا إيه يعني؟ فالموت ما واحد، فالموت واحد وإن تعددت أسبابه. طيب سريعا حتى لا نطيل. قلت بأن معاتبة حماس ليس موضعها الآن، ولكن بعد أن تنتهي الأزمة إلى هزيمة إسرائيل وخزيهم وبوارهم. ولكن هناك ملاحظات على أداء حماس، سواء أداؤها السياسي أو أداؤها العسكري أو حتى بعض التوجهات الدينية الموجودة، هذه ملاحظات ليس محلها الآن، وأشرت من طرف بسيط إلى شيء منها. هل يقنط الإمام 40 يوما منذ بدء هذه الحملة إلى جرائم السبت الماضي، ولو طالت وزاد 40 يوما ولو انتهت قبل ذلك، هل يتوقف عن القنوت في الصلوات؟ والله تعالى أعلى وأعلم بأن القنوت مرتبط بالحدث، فربما قل وربما زاد. امرأة تريد أن تضحي بعد وفاة زوجها، فهل يلزم أن تمسك عن شعرها وظفرها أم هذا خاص بالرجال دون النساء؟ والله تعالى أعلم، هذا عام للرجال والنساء لمن أراد أن يضحي. هل من الممكن أن تدخل إسرائيل مصر في الفترة القادمة بعد أن إسرائيل قالت أن مصر قد أمدت غزة بالأسلحة ومش عارف إيه؟ لا دلوقتي ما تخافوش، والله تعالى أعلى وأعلم. صيام 9 والعاشر محرم، 9 والعاشر تسوع عاشوراء يوم 3 والـ4 القادمين، جزاكم الله خيرا. يعني غدا 2 بنصوم 2 والـ3 والـ4 وفرصة كويسة جدا، والخميس ما شاء الله، يبقى 3 و4 و5 أدي 3 والخميس وبينهم 3 والـ4 عاشوراء، ده سوعة وعاشوراء، فترة جميلة جدا. نحن نختم القرآن في 4 أيام دي ختم مثلا أو ختمتين كما يفتح الله تبارك وتعالى، ونكثر من الدعاء على اليهودي ومن عاونهم. ما بقى ساعات بقى كتير بقى، ساعة الإفطار وساعة السحور وساعة القيام وفي الصلاة وفي السجود وفي القنوت، أوقات كثيرة إن شاء الله ربنا بفضل الله يعني الأوقات، ولكن نحن يعني لا ننتهز الفرص. لو إن الوضع في غزة استمر على ذلك، ففي كم تتوقع أن يكون هنا طينا في مصر؟ فإن شاء الله لا أتوقع أن يكون هنا في مصر، لأن مصر يعمل لها 1000 مليون حساب، لأن في سنة 67 لو أراد اليهود أن يدخلوا مصر سندخلوها في منتهى السهولة. يعني اليهود استولوا على شرق القناة كله، وقفوا بدباباتهم شرق القناة، ولو أرادوا أن يدخلوا مصر سندخلوها بسهولة، دخلوها بسهولة، لأن بعضهم دخل السويس، ما بين السويس والقاهرة كم كيلو؟ 60 كيلو، نعم 1.5 ساعة في العربية، يعني 1.5 ساعة في العربية يوصل القاهرة من السويس. فيعني إن شاء الله نسأل الله تعالى أن يجعل دخول الكفار بلادنا كي يقبروا فيها، لا لكي يستعمروها. يعني كنا احنا مضجنا وأصبحنا قوة ذات بأس، فربنا عز وجل يغريهم بنا لكي يلقوا حتفهم على أيدينا. قولوا اللهم آمين. اللهم آمين يا رب. هل يجوز أن نقوم بالنداء على صلاة التأهين في المسجد؟ لا لا لا، لا على الأموات ولا على التأهين. وما نعمل إيه؟ ممكن نعمل ورقة على برا المسجد، أو الآن في هناك التكاتك دلوقتي بقى مرخصة في المدن، كتكوت وعليه الميكروفون ويلف البلد. الأخ اللي هو صاحب السؤال اللي هو أمه متزوجة بغير يعني بعد وفاة أبيه في بصورة معينة أوضح في السؤال عليه أن يتلطف مع أمه وأن يستمر في نصحها وألا يكون عاقا لها. نعم. لو ان في هناك حاجه زي ما بيقولها صاحب هذه الورقه الله تعالى اعلى واعلم، مش عايز اقول ايه اللي فيها. هل يوجد وقت معين لصلاه الضحى؟ نعم، بعد طلوع الشمس بمقدار رمحين الى قبل ان تنتصف الشمس من السماء، يعني قبل وقت الظهر مثلا بحوالي 3/4 ساعة أو ساعة، والله تعالى أعلى وأعلم. حفل زفاف صديقي وقد أقرب وجود المعازف والاختلاط، هل يجب؟ طبعا يعني إخواننا ده أقل واجب في هذه الأيام، اللي عاوز يتجوز يبقى فيه لا فيه معازف ولا فيه أي حاجة، حتى لو راجل بيرى بأي وجه ما ينفعش ولا نعمل له حفلة إسلامية ولا غير إسلامية، بقى ينبغي أن يكون فيه هناك حتى حس تزوج وفرح بس بقى يعني لم المسائل، لم المسائل، اشتر بقى لا نادي ولا أي حاجة، ولو حتى لا من غير مسجد حتى، تخلي المسائل سهلة وبسيطة ولا نريد تعقيدات في المسائل ولا في الأمور. عقيدة الرجل بشار هذا أنها عقيدة علوية مصرية، وهذه الطائفة من الروافض الغلاة، من الروافض الغلاة، وذهب شيخ الإسلام ونقل أقوال أهل العلم في تكفير هذه الطائفة. فالطائفة النصيرية العلوية هي طائفة كافرة مرتدة عن الإسلام، وخطرها على الإسلام عظيم، وهم على طول الخط لم يقدموا إلا الذل والمهانة للمسلمين. هل هناك بالنسبة لكلام حسن نصر ان هو بيقول لابد ان الشعب ينزل في الشارع ولابد ان الحكام كل كلام تهييص في الفاضي، لانهم يريدون اذاعة الفوضى في مجتمعنا، دي مسألة خطيرة جدا يا اخواني. طب حسن نصر لا نصره الله بيقول ان عنده 60,000 صاروخ، هل سمعتم انه اطلق صاروخا واحدا؟ حسن نصر يا أولاد أطلق صاروخ واحد تجاه إسرائيل؟ الله. طيب حسن نصر هل سرب كده شوية عساكر من عنده كوماندوز يعملوا عملية عسكرية في وسط إسرائيل؟ عمل حاجة كده؟ ما عملش أبدا ومش هيعمل، لأنه منافق رافضي خبيث لا يترك فرصة إلا يتوب فيها الصحابة ويدعو فيها لعقيدة الفاسدة، فعليه من الله تعالى الخزي والهوان. المسلمون في البوسنة والهرسك أيام الحرب كانوا يعيشون على نمط حياتنا على ما فيه أم على نمط أوروبي، للأسف المسلمون في البوسنة والهرسك كانوا يعيشون حياة الأوروبيين، وعندما ترى صور البوسنويين والبوسنويات تشعر أنهم كانوا قطعة من أوروبا لا علاقة لهم بالإسلام إلا الشكل فقط والاسم فقط والانتساب فقط، ولذلك أو هذا أعظم دليل على أن قتلهم كان على خلفية أنهم مسلمون فقط. نعم، موقف قطر يعني هو موقف سياسي، ولا نريد أن يكون درسنا له توجه سياسي، ولكن هذا درس علم. مسألة الائتلاف بين الاتجاهات دي مسألة مطلوبة، ولكن لابد أن تكون على أسس حتى لا يكون الاختلاف قائما أثناء العمل. اليوم صلى المسلمون صلاة الجنازة في مسجد كلية كذا على شارع غزة، فهل هذا مشروع؟ لا، صلاة الجنازة تكون إن الجنازة موجودة، هنصلي جنازة إذا بيقولوا جايبين خشبة وجايبين كده كيس وحشين قطن وحطينه كده في النعش ويصلوا على النعش، طب ده كلام ينفع ونسميه صلاة الجنازة؟ طبعا كلام ده ينفعش. فصلاة الجنازة لا تكون إلا على حاضر، أما إذا كان غائبا حاجة من اثنين، هل صلي عليه في مغيبه أم لم يصلى عليه؟ إن صلي عليه في مغيبه فلا يجوز أن يصلى عليه، وهذا عند الجماهير وحرره بعض أهل العلم، وإن صلي عليه فإنه لا يجوز، وإن لم يصلى عليه فإنه تجوز الصلاة عليه، كما فعل مع النجاشي عليه رحمة الله عندما أمر جبريل النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه، لأنه مات بين كفرة لم يصلوا عليه. نسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا في غزة وفي أفغانستان وفي العراق وفي كشمير وفي جنوب الفلبين وفي منغوليا في شمال الصين، وأن ينصرهم في كل مكان يا رب العالمين. هل سيكون المقاومة في غزة شأن في صد هذا الهجوم البري الذي بدأ بالأمس؟ والله يا إخوتي كان هناك قرية في العراق تسمى بالفالوجة، الفالوجة دي حصرها أكثر من 60,000 من قوات المارينز، ودكوها دكا عنيفا، ودخلت القوات المارينز مع القوات الخاصة الأمريكية ولم تستطع أن تقضي على ما يقرب من 200 من الإخوة المسلحين، مثل بس لم تستطع. وقريب من هذه المحاولة أيضا إسرائيل في مخيم جنين منذ عدة سنوات، دخلت المخيم ودمرته تدميرا ولم تستطع أن تقضي على شعلة من كان يحمل السلاح فيه. فالتثبيت من الله والتوفيق من الله، فنسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا بالرعب وأن يلقي الرعب في قلوب الإسرائيليين وأعوانهم، وأن يذل من والاهم، وأن يأخذ بأيدينا إلى طريق النصر والعزة. اللهم آمين. لا أريد أن أعلق على البيانات التافهة التي يقولها بعض الناس هنا وهناك، وأنا كلامي واضح، وأسأل الله تعالى أن يتقبله منا قبولا حسنا. الذي يقتل على الحدود هذا مسكين، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا وله، وأن يعني يغفر لكل من شابه. حدث بعض الفلسطينيين الإخوة أن سبب ثبات ضد اليهود هو رؤيته لهذه المظاهرات بما فيها من مشاركة وجدانية وشام ملتهبة ودعاء إخوانهم. لا لا، إزاي الكلام ده؟ الثبات من الله. قال الله: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالثبات أمر قلبي وهو رزق من الله تبارك وتعالى، شأنه شأن التوفيق والإلهام والتيسير، هذه كلها من الله تبارك وتعالى. وأسبابها لابد أن تكون أسبابا شرعية، لأن الله تبارك وتعالى لا يعطي إلا وفق سبب شرعي. يعني مثلا ما يعطيش الولد إلا بيكون في سبب شرعي، ما يعطيش الحاجة إلا بيكون في سبب، إلا إذا أراد الله تعالى شيئا آخر، إلا إذا أراد الله تعالى شيئا آخر. فالمظاهرات التي تنقل عبر التلفاز من كل دول العالم ليس فيها أي روح التزام، الرجال جنب النساء، الملتزمين غير الملتزمين، اليهود والبتاع اللي بيشرب سيجارة واللي تمتع على مش عارف ايه، واللي قاعد يضحك واللي بيسقف واللي جاب برق وقاعد يطبل عليه واللي جاب زمارة قاعد يزمر قصص. المناظر دي اللي سبب في ثبات الفلسطينيين، او هم لما شافوا مناظر الناس ثبتوا؟ لا، ما أظن شاف الأمر. نسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا وأن يمدهم بمدده وأن يجند لهم من ملائكته ما يربط على قلوبهم إن شاء الله. بعض الناس يقول لإخواننا في غزة: جبر الله كسرهم والذين باعوا أرضهم ثم إن حماس التي بدأت الضرب. يعني اللي ورطنا في ذلك هم اللي ورطنا في ذلك. هذا كلام غير صحيح. إسرائيل تعد لضرب غزة منذ فترة طويلة، منذ فترة طويلة، من أيام ما حماس مسكت السلطة في فلسطين، بدأت إسرائيل ترقب الوضع وتشوف الأداء الاجتماعي والتربوي والثقافي والواقعي والأرض لحماس. فأيقنت إسرائيل أن حماس لا يمكن أبدا أن تستمر في السلطة لاعتبارات المستقبل ليس باعتبارات الحال، وتم أخذ القرار بتصفية حماس، ولكن القرارات لا تنفذ مباشرة وإنما يمهد لها كثيرا. فالتمهيد أنه بدأوا يغذم عسكر السلطة الوطنية اللي هو العسكر الرئاسي، وتم تدريب عشرات الآلاف من أفراد الحرس الرئاسي بتوجيهات أمريكية. فنشبت الحرب بين حماس وبين الحرس الرئاسي، فظنوا أن الحرس الرئاسي سيتم بواسطته القضاء على حماس، لكن المفاجأة أن شباب حماس هم اللي غلبوا من الحرس الرئاسي، وتم اختزال أو تمزيق أرض فلسطين التي منت إسرائيل بها على الفلسطينيين. منت بها إسرائيل الفلسطينيين إلى جزئين: غزة والضفة. الضفة بقت فيها المنظمة اللي هي السلطة التي تمثل الاتجاه العلماني، وغزة فيها حماس التي تمثل الاتجاه الايه؟ الديني، الاتجاه الديني. طبعا أصحاب الاتجاه الديني زي الجهاد وزي دول كلهم راحوا مع الضفة ولا مع حماس؟ كلهم راحوا مع مين؟ مع حماس. فأصبح كل أصحاب التوجه الديني فين؟ في حماس. بدأت إسرائيل بقى ترصدهم، وبدأ المجتمع الدولي يقول إن نزلت ناس خارجين عن السلطة، وإن إسماعيل هنا ده رجل متمرد، وعملوا قرار بإقالة إسماعيل هنا، وبيسموه رئيس الوزراء الايه؟ المقال. طب مين اللي أقاله؟ مش مين اللي عينه؟ مش الشعب اللي عينه؟ وفضل من اللي قيله؟ الشعب برضك، هم أقالوه. واخد بالك ازاي؟ بعد ما أقالوه بدأ يعملهم حصار اقتصادي على قطاع غزة. استمر هذا الحصار عدة أشهر، وفي ذلك كانت هناك المفاوضات. يلا ها، استنفرتم دماغكم، اتفتحت، ها الأمور وصلت فين؟ لغاية لما أيقنوا أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود، وأنه لا حل معهم. إذا لا حل معهم، وأنهم مصرون على أن الإسلام هو البديل الوحيد لإدارة الأمور مع المخالفات الموجودة، سبحان الله، قالوا لا، نزلت مش نافع معهم إلا التصفية بقى. فبدا اتجاه التصفيه زي بالضبط مع النبي عليه الصلاه والسلام. بدات المفاوضات مع النبي صلى الله عليه وسلم. ايه يا محمد انت قصتك ايه؟ عاوز ايه من الاخر؟ هات من الاخر. كنت عاوز ملك نخليك انت الملك. اي حد عاوز في مكه حاجه يروح لجلاله الملك محمد. خلص القصه. قال لهم لا. طب انت عاوز فلوس؟ نجمع عليك فلوس خالص لما تبقى انت اغنى واحد في مكه. يبقى اغنى واحد في الوادي هو انت. قال لهم لا. طب انت لو اللي جاي لك ده بقى حاجه بقى ارضيه جن ولا حاجه او انت مريض مجنون نجمع لك الدكاتره والطب عشان يعالجوك. فقرأ على قائل ذلك ومفاوضه فواتح صورة فصلت إلى أن أتى إلى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. كم متكئ كده هو راح بسرعة حط إيده على النبي صلى الله عليه وسلم قال ناشدتك الله والرحمة يا محمد. كمالش خاف. لكن الكافر المشرك خاف عند سماع القرآن. لكن كفار اليوم لا يخافون عند سماع القرآن لأنهم لا يعظمون الرب ولا يعرفون الرب. قلوبهم قاسية والعياذ بالله. قلوبهم قاسية والعياذ بالله. طيب لما يأسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حاجة بقى بدأوا يتفاوضوا في دار النبي. نعمل في إيه؟ اللي قال نكرشه من مكة ما ينفعش. اللي قال طيب نكتفه ونحبسه قالك لا قبلته تيجي تطلعه. لغاية لما أشار عليهم المريد نجيب من كل قبيلة شاب جلد قوي وهو طالع يضربوه ضربة رجل واحد فتضيع دمه بين الايه القبائل. يبقى الحل النهائي بالقتل ده مسألة قديمة. أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذا وفريقا تقتلون. إذا القتل ده دايما بيكون هو النهاية. يعني قبل ما إسرائيل تعمل الكلام ده نفت صبر إسرائيل. عملت مفاوضات كتير جدا من تحت الطبلية وفوق الطبلية وكل عملات إسرائيل بصراحة بذلت جهد كبير جدا وتعبت جدا. وتعمل مع إسرائيل أيضا كل الناس اللي هم إيه بيحبوا إسرائيل برضه. يعني هم تعبوا بجد مع حماس دي تعبوا جامد يعني بصراحة وبذلوا جهد جبار في إقناعهم إن هم يحيدوا عن الإسلام ويتركوا القضية وتتحل القضية إيه بالراحة. وخبالك زي قضية إيه يعني أي قضية سيب شوية وسيب شوية ونسيب بقى نصين والحمل يشتلوا اثنين وكان ده كله ويمشي يا رئيس محمدين. لكنهم أبوا ذلك الأمر لهم الله. الحقن الدماء أي عدم سفكه لأن الجزء المحتقن الذي امتلأ دما دون أن يخرج. لو طال ينفي الصلاة في التشهد الأوسط حتى كمل الأخيرة لا بأس. ما في صلاة غائب على إخواننا في غزة لأنهم يصلون عليهم حتى وإن كانت المساجد قد دمرت فليس هناك ضير أن تصلى الصلاة في الفلوات أو الأماكن المتسعة. هل من ممكن أن يقوم حسن نصر بعملية عسكرية حتى يؤثر في قلوب أهل السنة ليمجدوه ويرفعوه مثل حرب 2006؟ طب هو 2006 قام بحرب عسكرية فين؟ فين الحرب اللي عملها؟ طب بيعمل إيه؟ فهو أطلق عشرات الآلاف من الصواريخ. هذه العشرات الآلاف ما لم تصنع شيئا مع الرغم أنه هو عنده صواريخ مداها أكثر من 100 كيلو أكثر من 100 كيلو. فهناك ناس بيهربوا سلاح ممكن يجيبوا مدافع بتضرب على مدى 40 و80 كيلو. لا هو لن يصنع شيئا من ذلك. حسن نصر يريد هنا في مصر بالذات أن يوقع الاتجاه الإسلامي في عداوة مع الحكومة. عاوزين هو يريد ذلك الأمر يوقع عداوة بين الاتجاه الإسلامي وبين الحكومة. إن الحكومة حكومة عميلة وحكومة كذا، فالاتجاه الإسلامي طلع في الشوارع ومظاهرات وبتاع، حكومة تقوم ضربة فيه، يبقى البلد هنا تتشعل نار. هذا ما يريده هذا المجرم الشيعي الخبيث حسن نصر. ولذلك لا يجوز مسألة المظاهرات لأنه ربما يترتب عليها مفاسد عظيمة جدا. طيب، فينبغي أن نحذر، لأن الرفض لا يريد استقرار الديار السنية. البلد التي تمثل إشكالا في ترتيبات الرافضية، البلد الوحيد أكثر من السعودية مليون مرة هي مصر. هي مصر البلد اللي عامل إشكالات في ترتيبات كلها، هي مصر. وقلت لكم بسبب شبابها، أعلى نسبة شباب في العالم الإسلامي كله هنا في مصر، ومش أعلى من حيث العدد، حتى من حيث الكم، من حيث الكيف، من حيث الأداء، من حيث الهمة. يعني مع الرغم أن الشباب هنا في مصر لا يعجبني أداؤه وأنا أتوقع منه أفضل من ذلك، لكن هذا الأمر ليس معناه أنهم دون ذلك. إن شاء الله يكون منهم الخير ويكون منهم التوفيق بإذن الله. في هناك أخبار بأن القوات السرية ضربت بعض القذائف على حدود رفح المصرية، فما صح هذا الكلام؟ كان صحيح، لأن أحد المحاور التي دخلت منها إسرائيل المنطقة الجنوبية من غزة، التي يقال بأن فيها الأنفاق التي تمد غزة بالمؤن والسلاح من مصر، فتم ضرب هذه المنطقة ضربا مكثفا من قبل الزوارق والطائرات والمدافع، كما تم فيها إنزال ونزل فيها الجيوش الإسرائيلية حتى يؤمنوا هذه المنطقة. يقولون المظاهرات كلمة حق عند السلطان الجائر، فين كلمة الحق؟ ومن هو السلطان الجائر؟ طيب، وهل هذه الكلمة أثرت فيه أم لم تؤثر؟ ومن الذي قالها؟ وهل هذه الكلمة أدت نتيجتها أم لا؟ هذا كله مما ينبغي أن يلتفت إليه. الله تعالى أسأل أن يجعل ديارنا وديار المسلمين أمنا ورخاء سخاء، وأن يبارك في شباب المسلمين. دعوة أقولها كثيرا وسمعتموها مني كثيرا، وربما أنتم الآن تستشعرون معنى هذه الكلمة. اللهم بارك في شباب المسلمين وفي أولاد المسلمين، فشباب المسلمين هم جيل اليوم، وأولاد المسلمين هم جيل الغد الذي سيصنع الذي عجزنا أن نصنعه إن شاء الله. فالله تعالى أسأل أن يثبتنا بالإسلام، وأن يمسكنا بالإسلام، وأن يتوفنا على الإسلام، وأن يبعثنا على الإسلام، وأن يجعل الإسلام حكما بيننا، وأن يوفق المسلمين إلى الاجتماع تحت راية الإسلام، لتكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.